الطاهر وصلاة كثيرة فلن ينتبعهم لسانا ونجمع بعد. فقد أنهينا باب الإعراج والبناء فيما سبق، وننتقل إلى باب معرفة النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة، أولا قلنا خلاصة المسألة، مسألة الإعراب، علامات الإعراب كم هي؟ لا ها؟ أه؟ 14 علامة، صحيح، هذا هو الصحيح. طيب، منها وهي قسمان، قسم ها؟ أصول، وقسم فروع. كم الأصول؟ 4. وكم الفروع؟ طيب، كيف نأخذ الفروع من الأصول؟ نقول الأصول ما هي؟ الضمة والفتحة يعني والكسرة. هو الإعراب أنواعه كم؟ 4: رفع ونصب وخفض أو جر وجزم. طيب، هذه الأربعة هي الإعراب، مقسومة بالإعراب، ولها علامات، وعلامتها قلنا إنها 14. مثلا نقول الأصول هي الأربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. طيب، هذه تتفرع من هذه الأصول كيف؟ مثلا نقول الرفع كم له علامة؟ 4 علامات. هذا ابن أجر، كل هذه والذين يذكرها ابن أجر أحسن من الألفية. يقول لك للرفع 4 علامات، وهي الضمة، ونأخذ منها أصلا واحدا، والثلاثة تكون فروع. والأصل ما هي؟ الضمة. طيب، ويتفرع وبقي الثلاثة ما هي؟ الواو والآلف والنون. هذه الثلاثة فرع، قلنا أخذنا ثلاثة من الضمة. والإعراب الثاني من الإعراب، النوع الثاني النصب. النصب للنصب كم علامة؟ 5 علامات. هكذا من أجره، وللنصب 5 علامات، هكذا نصه. طيب، علامات منها الأصل واحد، والأربعة فروع. ما هو الأصل؟ الفتحة. الفتحة هذه تكون أصلا. والأربعة فروع ما هي؟ الألف والياء والكسرة وفتحة هذه أصلا، وحذف النون، صارت كم؟ 4. 4 مع 3 صارت 7. إذا أخذنا 7. طيب، الإعراب الرابع، النوع الرابع من الإعراب ما هو؟ النوع الثالث الخفض أو الجر، وله كم علامة؟ وللخفض 3 علامات، الكسرة والياء والفتحة، هكذا يقول المعجم. إذن أخذنا منها واحد أصل وهو الكسرة، واثنان فرع وهما الياء وإيش والفتحة. إذن اثنين مع 7 صارت 9. إذن بقي النوع الرابع من الإعراب وهو الجزم. الجزم كم له من العلامات؟ وللجزم علامتان: السكون والحذف. انتهى باب كله. يعني الأصل ما هو؟ السكون، والفرع الحذف. إذن واحد أخذنا من هذا فنضمه إلى هذه الصفة، صار كم؟ 10. إذن 10 هذه الفروع، والأربعة هي الأصول، فصارت 14 علامة. طيب، إذن هذه موزعة أو مقسمة على أبواب. الأصول هذه ما فيها كبير مشقة، إنما هي موزعة على كم؟ على كم باب؟ على 7 أبواب، وتسمى أبواب النيابة. الباب الأول الأسماء الستة. الباب الثاني المثنى وما ألحق به. الباب الثالث الجمع جمع مذكر السالم وما ألحق به. الباب الرابع جمع المؤنث السالم وما ألحق به. الباب الخامس ما لا ينصرف. الباب السادس الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة. الباب ليه السابع الأخير الفعل المعتل الآخر. إذن هذه سبعة أو سبعة أبواب وقد وزعناها، وآخر ما وقفنا عليه هو الباب النوع السابع. النوع السابع ذكرني الأخ هذا، قبل هذا تكلمنا عنه وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من ناصر وجابر، أنا قرأت لكم وكذلك زين لكثير، لا القراءة هي ما تغيرت، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. زين هو نفسه نفس الفعل، فهذا انتبهوا له. أنا قرأته قبل هذا كذلك زين لكثير من المشركين قتلهم، القراءة هي في الفعل هو وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم قتل أولادهم شركائهم. طيب إذن الأخر ما وقفنا عليه هو ليه؟ وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء هكذا قراءته. وانتبهوا لقراءة الألفية أن بعض الطلاب يقرأها لحنا أو واو، لأن الوزن ينكسر إلا بهذا. هو أصله يجوز هذا نقل حركة الهمزة ودرجها يجوز اللغة، لكنه هنا متعين للوزن أو واو أو ياء أو واو أو ياء بالنقل أو واو أو ياء. كثير من الأبيات بعض الناس يلحن يعني وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما كان هنا ويقرأونه إيه وبعض الأعلام، هذا غلط، هذا هو أصله هكذا لكنه بالنقل هنا، وهو يجوز جائز حتى في النثر لكنه نقول هنا متعين للوزن. وأي فعل آخر ما مضمون هذا البيت أو ما معنى هذا البيت يتحدث عن ماذا؟ عما يسمى عند النحاة بالفعل المعتل. الفعل المعتل عند النحاة ما هو؟ ما كان آخره أحد حروف العلة الألف أو الياء. الألف مثل يسعى يخشى، والواو مثل يدعو، والياء يرمي. هذا هو المعتد عندهم. واحترزنا بالنحاة عمن؟ عن الصرفيين، فإن المعتد عندهم ما هو؟ وجود حرف العلة في الكلمة، هذا يسمى علا، سواء كان في الأول كوعد أو في الوسط كقال أو في الآخر يعني كيرمي، مثل هذه كلها عندهم عام. ولذلك البحث الصرفي أهم لطالب العلم من بحث النحو. النحو سهل والصرف أشق منه، وفعلا إنه يترتب على الصرف، يعني معرفة مسائل الصرفية يعين على تحقيق العلم من النحو، لأنه يتكلم في آخرها فقط، آخر فقط ما في. وإذا بحثوا عما قبل الآخر يكون تطفلا، ما هو كلام نحوي، وإنما هذا كلها يعود إلى علم اللغة وعلم الصرف والاشتقاق. فإذا ماذا نقول؟ أي فعل معتل عند المضارع، وهو أيضا فعل مضارع، وهو أيضا الفعل مضارع فعل لأنه الذي يتحدث عنه إعرابه، أي لأنه المعرب عندهم. ولذلك نقول وأي فعل لا بد أن نقيده ماذا؟ فالماضي كرمة ورضية، وهذه يعني لا تعتبر أو لا تسمى في اصطلاحهم معتلا، إنما المعتل فعل مضارع الذي في آخره أحد هذه الحروف الثلاثة. طيب فأي فعل آخر منه ألف، إيش إعراب البيت؟ وأي مبتدأ فعل مضاف إليه آخر منه، ما إعرابه؟ مبتدأ ثاني منه آخر منه، أي كائن منه على كون منه آخر منه ألف، هذا ألف إعرابه خبر المبتدأ الثاني. طيب وأي فعل آخر منه وأي فعل لا أي فعل قلنا إيه وأي فعل كان آخر منه قلنا الإعراب الأحسن هو هذا أن كان محذوفة وآخر منه يكون اسم كان آلف على هذا يكون إيه وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة فإنهم إيه يقفون على منصوب منون بالسكون طيب أو عادة قدماء المحدثين الذين يرسمون منصوب المنون بصورته المرفوع والمجرور ويقفون عليه السكون قال آخر منه أواو أو ياء معطوف أواو أو ياء أو آخر منه عارف أواو كذلك أو ياء كذلك فمعتلا عرف فمعتلا عرف معتلا هذا إعرابه إيش الأولى جعله مفعولا إيش لعرف مفعولا ثانيا لعرف بمعنى علم أن النائب الأول الفاعل المفعول الأول هو نائب الفاعل معتلا يكون مفعولا ثانيا هذا أولى من جعله حالا يجوز أن يعرب حالا لكن الأولى كما يقول المحشي إن هذا لأن القصد علم كونه معتلا لا معرفة ذاته مقيدة به أو ضمن عرف عرف معنى سمي عرف هذا ضمنه إيش معنى سمي طيب إذن وآخر من عرف فمعتلا عرف فمعتلا عرف فمعتلا عرف فالجملة إيه الفاء لماذا دخلت عليه تزين للهو تزين للهو مع مصير ولعله على تقدير قدر المحشي فقد عرف معتلا لأن الفاء في مثل هذا لا تدخل لأنه صالح إيه الفاء إيش يقول لك في باب الجواز هناك حينما يجي يجي يكون هناك إيه؟ ماذا قال وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعي هذا شرطه وأما إذا صلح لأن مباشرة ليكون جوابا فعل الشرط يجوز هذا يصلح الفاء هنا إذن يقول على تقدير قد ممكن عشر فالآلف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصف ما في العيار ما مضمون البيت هذا يتحدث عن ماذا أن إعراب الفعل المعتل عند النحاة يكون بماذا بأحد الحروف الثلاثة الألف والواو والياء يقول أما الألف أيوة ينوى فيه إيش غير الجزم مثل إيش يخشى يسعى يقدر في ماذا الضمة والفتحة غير الجزم أما الجزم لم يقدر وإنما يظهر فلتقول ماذا لم يخشى لم يسعى هكذا تقول وأما الرفع والرفع والنصب فهذا يقدر يخشى المضارع المرفوع مجرد يبدأ أن النصب جازم وعلى مترد الضمة مقدرة وكذلك لن يخشى وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إيش معناه أما المعتل بالواو والمعتل بالياء فماذا فإنه يقدر فيهما يظهر فيهما النصب يظهر فيهما النصب تقول لن يدعو لن يرمي وأبدي نصب ما كيدعو يرمي وانوي غيره وانوي غيره الضمة إيش زيد يدعو وكذلك ماذا وزيد يرمي وأبد نصب معك يدعو يرمي والرفع فيه منوي هذا مكمل لما قلت والرفع فيه ما الضمير ورجع على من على يدعو ويرمي وأشبه ما أشبهه انوي وحذف جازما ثلاثهن وهذا بيان لماذا لبيان الإعراب إعراب الفعل المعتلي المضارع المعتلي بأنه أن الجزم جازم يحذف منه حرف العلة مطلقا سواء كان ماذا سواء كان فيه آخره ألفا كيخشى لم يخشى أو واوا لم يدعو أو ياء فلم يرمي ثلاثهن جازما ثلاثهن ثلاثهن هذا يكون معناه ايش مفعول لماذا جازما ولا ليحذف احذف ثلاثهن معناه الالف والواو والياء ثلاثهن ثلاث الافعال ثلاثهن يعتبر جازما ويعتبر أن يكون لحلي. تقضي حكما لازما، تقضي حكما لما معنى هذا، هذه الجملة تقضي أي تؤدي حكما لازما، تؤدي إذا فعلت هذا تؤدي حكما لازما. طيب إعراب البيتين فالآلفة لماذا نصب؟ مفعول به إيش؟ مقدم لنوي. إنوي إيش إعرابه؟ فعل أمر مبني بحذف حرف علة وهي الياء وكسر قبلها دالة عليها. وإنوي فيه جار ومجرور متعلق إيش؟ لنوي. غير الجزم يمولها ذا نصب مفعول به ليش؟ لنوي منصوب على نصب ظاهرة. غير مضاف الجزم مضاف إليه. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي شرابه. أبدي فعل أمر مبني بماذا؟ مبني بحرف حرف العلة وهي الياء بدلالة والكسرة قبلها دالة عليها. أبدي وفاعله ضمير مستتر وجوبا تعتبر أنت. وأبدي نصب مفعول به على مستوى ظاهر. نصب مضاف ما اسم موصول محل نصب محل جر. قلت محل جر نصب الذي كي يدعو يرمي. ايش اعراب هذا؟ جار ومجرور صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. كان استقر او كان او حصل كي يدعو يرمي. والرفع فيه منوي. الرفع لماذا نصب؟ مفعول ايه؟ مفعول مقدم ليش؟ لنوي فيهما. انوي فيهما. والرفع هنا والرفع الاولى ايه؟ مفعول ايه؟ ولا مفعول على ايش؟ على 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 الاشتغال. والرفع فيه منوي لان فيهما متعلق ايش؟ بنوي. فإذا كان كذلك الرفع فيهما الرفع ينوى في هذه الأفعال. وماذا يقول معناه؟ منصوب معظم يفسره فالآلفة منصوب بنوي. لازم له كأصيد لازم له كأصيد أو لابس على حد زيدا ضربت أخاه. ولو قدرون لأن الآلفة لا تنوى ونوي الآلفة قلنا إيه على هذا المضاف أو لازم أو لابس قدرهم على الاشتغال. قال وكذلك والرفع في منوي. واحذف ايش اعرابه؟ فعل امر مفاعل انت. واحذف جازما ايش اعرابه؟ حال منصوب جازما. ثلاثهن هذا قلنا مفعول ليش جازما او مفعول لحذف او نقول تنازعه العاملان. ثلاثهن تقضي حكما لازما. تقضي ايش اعرابه؟ فعل امر ميزوم لماذا؟ بالطلب قبله. بالطلب قبله لأنه جواب ليه؟ جواب الأمر. الطلب قبله. واختلف النحاة على جازمه في ليه؟ في أربعة على كم أقوال؟ أربعة أقوال. جزم بماذا؟ بالطلب. الطلب نفسه إيه؟ والثاني القول الثاني بأداة شرط محظوظة. إن تفعل أو إن تجزم إيه؟ تقضيه من لازمه. أو الثالث بلام الجر المقدرة ها تقضي. والراجح أنه منصوب بأداة شرط المقدرة. هذا هو المرجح عندهم. قال تقضي حكما لازما. حكما لازما ولازما صفة حكم مفعول به. وانتهينا من مراجعة أو الدرس الأول الدرس الذي مضى قبل هذا. وننتقل إلى ما يليه وهو البحث عن معرفة والنكرة. النكرة والمعرفة. وذلك لأن الإعراب قلنا الذي بحثنا عنه الإعراب والبناء. وانتهينا من تقسيماته وعلاماته وأصولها وفروعها وأمثلتها. ثم هذا المعرب أو المبني لا بد أن يكون منقسما إلى قسمين، بعضه نكرة وبعضه معرفة. وهذا باب يحتاج إلى تحقيقه لأنه مهم جدا. المعرفة والنكرة هذه يترتب عليها أحكام يخصها. ولذلك أتبعه ببابي النكرة والمعرفة. ولماذا قدر النكرة قدم النكرة مع أن المعرفة أشرف من النكرة؟ لكون الأصل ولأنه أشمل منها ما من معرفة إلا ولها نكرة بخلاف العكس. وهكذا يقولون على كل حال هو النكرة قدره. النكرة والمعرفة أي هذا باب شرح النكرة والمعرفة، كما سبق لنا الكلام وما يتألف منه، باب شرح الكلام وما يتألف منه. هذا الباب الذي يأتينا شرح لهاتين الكلمتين أو لهذين اللفظين، وهما النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة اسما مصدر أو مصدران، اسما مصدر لنكر وعرف، ومصدران لنكر وعرف، هذا مصدران واسما مصدرين. ثم إن التعريفات التي أعرف بها غير ابن مالك يعني غير هذا التعريف، لكنه آثر ما هو أرسخ أو أقرب إلى الفهم، فعرف النكرة بقوله نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما ذكر. وقد سبق لنا أن النكرة إعرابه قلنا كم يحتمل مثل هذا، التراجم كلها قلنا أعطيناكم قاعدة عامة تسيرون عليها، كم أوجه الإعراب المتاحة أو الجائزة أو التي يعني يبحث فيها في مثل هذه التراجم؟ سبعة، وهي لا هي للرفع والنصب وإيش والجر، هذه الثلاثة. ونقول أوجه الرفع كم؟ أربعة، وأوجه النصب وجهان، والجر واحد، وهذا شاذ لكنه لتكميل المعرفة نذكره. هذا هو الواقع في كل ترجمة. قال وتقدير الكلام باب شرح النكرة، باب شرح النكرة والمعرفة. ثم قال ابن مالك رحمه الله نكرة قابل آل، هذا قريب لفهم الطالب. يقول النكرة إذا أردت أن تعرف النكرة أدخل عليها آل، فإذا قبلت آل فهي نكرة، نكرة قابل آل، قابل آل مؤثرة، آل حال كونها تأثيرا مؤثرة تأثيرا لتعريف التعريف، واحترز بذلك عن آل التي لا تفيد ذلك كالعباس والحارث مثلا، فهذه لا قوله عباس لو رفعنا أو شلنا أو رفعنا منه آل يكون نكرة، لا بل واجب أن يكون الذي دخلت عليه أدخلنا عليه وعرضناها عليه أن تؤثر في إذا دخلت. قال رجل، قال الرجل، يعني هذا أثرت على التعريف، فلذلك رجل نقول نكرة قابل، نكرة قابل آل، نكرة قابل آل، قابل آل. لماذا ذكره؟ لأن النكرة لفظ باعتبار لفظ كونه لفظ، قابلة مؤثرا حال كون ذلك مؤثرا التعريف، يؤثر التعريف قيد به لأن مؤثر للتعريف قيد به لأن مراد من تأثيره عند إطلاقه، لأنه المراد من تأثيره عند إطلاقه، فخرج نحو العباس والحاري، فإن ألف ما مؤثرة للمح أصلهما وليس تأثير التعريف، مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. يعني تنقسم النكرة إلى قسمين، قسم يكون علامتها قبول آل، إذا كانت تقبل قبول آل كرجل وفرس وكتاب وبيت، البيت الفرس الرجل هذا نكرة لأنه يقبل آل وتؤثر فيه التعريف. قال أو إذا لم تقبل آل بنفسها لكنها تقبل بمعناها تسمى إيش؟ تسمى أيضا نكرة، أو واقع، أو النكرة واقع موقع ما قد ذكر أي موقع الذي ذكرناه وهو قبول آل، مثل ذي بمعنى صاحب، فإنها لا تقبل آل لأن العرب ما استعملتها بآل ذي ما فيه، ما تكلمت بالعرب، لكنها بمعناها تقبل آل وهو صاحب، فتقول الصاحب. إذن ذو نكرة وليس معرفة، لماذا؟ لأنه يقبل آل بمعناه، أو نقول يقع موقع ما يقبل آل، فكل لفظ أو كل كلمة قبلت بنفسها آل التعريفية التي تؤثر التعريف فهي نكرة، أو لا تقبل بنفسها ولكنها تقبل بمعناها، معناه أن معناها يقبل، أن ما تفسر به يقبل المؤثرة فهي نكرة أيضا. إذن هذا عرفه بأقرب ما يكون وأسهل ما يكون، فهذا هو الماذا؟ النكرة. النكرة إذن عرفنا بأنها تكون يعني بأحد شيئين، تكون أحد شيئين، إما قابلة بنفسها المؤثرة أو لا تقبل نفسها ولكنها تقع موقع ما يقبل آل المؤثرة. وهذا هو تعريف لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو أوجه وأقرب ما يكون. قال الشارح يقول مثلا إعرابه نكرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ونكرة نكرة، كيف يصل المبتدأ نكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمر، ما لم تفيد هذه مفيدة، وذلك لأنها تقسيم أفعال مسوغات الابتداء كثيرة، منهم من أوصلها إلى 150، ومنهم من قال 30، ومنهم كذا، ومن هشام جعلها 10، وصاحب وسيئتنا في باب هذا وجعلها 25. والحاصل إن من جملة ما ذكروه مسوغا للنكرة التقسيم، التقسيم يعني يجعلها مسوغة، يجعل مسوغة، مسوغة التقسيم للجنس، وبعضهم يقول الجنس في ضمن الأفراد، لكن هذا أقرب إيش أن نقول التقسيم، لأنه قسم اللفظ إلى نكرة ومعرفة، فهذا التقسيم مسوغ، لأنه يفيد أن بعضه كذا وبعضه كذا. فإذا وما دام حصلت الفائدة نقول إنه مفيد ولا يكون نكرة محض غير مفيدة، فيجوز الابتداء. ولذلك أيده بقوله ولا يجوز الابتداء من النكرة ما لم تفيد، فإذا أفادت النكرة عن جاز الابتداء بها، وسيأتي البحث عنه. نكرة مبتدا قابل الخبر مرفوع على مطورة في ضمة ظاهرة، قابل ال قابل ال وذكره، لماذا قلنا وذكره؟ والاسم يقع ايه قابل ال ذكره، لأن مراد اسم قابل ال، النكرة معنى الاسم، اسم قابل ال، والاسم ذكر أن والاسم ذكر فذكر ايه خبره. وقال ذاكرة قابل المؤثرة، قابل القابل مضاف المضاف إليه مبني على السكون ومحكي في إرادة لفظي، قابل مؤثرا حال منصوب، أو مؤثرا حال منصوب أو محال منصوب، لكنه على حد مضاف، حال منصوب من المضاف إليه. وهنا سؤال، وهو أن المضاف إليه لا يأتي منه الحال إلا بشرط، ولا سيأتينا قاله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. وهنا قلنا إيش نكرة قابل المؤثرا حال منصوب، من ماذا؟ من أل، من أل وليس من قابل. وقلنا هل وجد الشرط الذي سيأتينا في باب الإضافة، ولا يجوز اسمه ولا يضاف اسمه إيه؟ ولا يجوز الابتداء ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف، هذا هو اقتضى المضاف عمله وجد هنا، لان قابل اسم فاعل يعمل عمل فعله فاضيف اليه، فاذا جاز اتيان الحال منه. مؤثرا حال كونه ذلك مؤثرا منصوب وعلامه الاسناد مقدره في الصاد الظاهره، والالف بدل من التنوين مؤثرا، او حرف عطف أو حرف عطف التنويع، أو واقع مرفوع معطوف مرفوع على ضمة ظاهرة، موقع منصوب على مصدرية ومفعول مطلق كما نقول لأنه من لفظه. وهناك سيأتينا في بابه ماذا يقول، لا في باب الظرف المسمى ظرفا والمفعول فيه، يقول هناك وشرط كون ذا ناقصا أن يقع ظرفا لما في أصله ما هو اجتمع، هذا الشرط موجود هنا. واقع موقع، فموقع اشتقاقهما من واحد، فلذلك صار ظرفا منصوبا على الظرفية. موقع مضاف ما اسم موصول في محل جر مضاف لينصب، ما قد ذكر، قد حرف تحقيق ذكر في علوم ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والآلف الإطلاق، ونائب فاعل هو تقديره هو، ونائب فاعل مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هذا هو إعراب البيت بالاختصار. يقول الشارح رحمه الله النكرة ما يقبل أل وتؤثر في التعريف، وهذا معنى قوله مؤثرة، لأن ابن مالك أحاله على ما اشتهر به ولم يذكر المفعول، مؤثر كذا ما قال، إنما قال مؤثرة. ومعروف أن التأثير يكون التعريف، لأن أصل وضع أل للتعريف، قال أو يقع موقع ما يقبل أل، فمثال ما يقبل أل وتؤثر بالتعريف رجل، فتقول الرجل واحترز بقول وتؤثر بالتعريف مما يقبل أل ولا تؤثر بالتعريف، كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه وإنما هو لمح الأصل. إذن مثل هذا لا يقال له نكرة إذا لم تكن فيه أل، لأن أل وإن دخلت عليه إنما دخلت ليس للتعريف وإنما هو للمح الأصل. قال ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي معنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مالي، فذو نكرة لماذا؟ لوجود لانطباق التعريف عليه، وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب معناها صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب نحو الصاحب نحو الصاحب مثلث يجوز ثلاثة أوجه. قال هذا إذن عرفنا من هذا بالاختصار تعريف النكرة، وعرفنا أن الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة، وأخذنا تعريف النكرة وهو الذي يقبل أل بنفسه أو يقع ما يقبله موقع ما يقبل أل. ثم ننتهي للقسم الثاني وهو المعرفة. قال وغيره معرفة، وغيره أي غير النكرة معرفة. هذا حصر للأقسام بأن الاسم لا يخرج عن هاتين القسمين، عن هذين القسمين، إما معرفة وإما نكرة، ما في غيرهما، ما في واسطة بينهما، هذا هي يدل غير معرفته. ثم مثل لذلك بأمثلة المعارف التي ستأتينا وهي سبعة، ولكنه ما رتبها كهم، أولا ذكر وغير معرفة كهم، هذا هي الضمير أشار به إلى الضمائر، باب الضمائر، وسيأتينا يعني مفصلا مبينا. أيضا وذي، وأضاف أشار إلى اسم الإشارة، باب الإشارة، وسيأتينا في باب المستقل شرحه، ذكر لنا اثنين. ثم قال وهند، وهند هذا أشار به إيش؟ إلى العلم، إلى العلم من المعارف العلم، وسيأتينا باب مستقل أيضا. وكذلك وابني، وهذا أشار به إلى المعرفة بسبب الإضافة، والإضافة هو إلى ما أضاف إليه، فكل ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في لغة العالم كما يقولون، وبعض ينكر ذلك، على كل حال مضاف. والغلام هذا أشار به إلى ماذا؟ إلى المعرف بأل الغلام، وبديلها أم في لغة حمير، ليس من أم بالرمس أم في السفر، وهذا أيضا نفس المعرفة. والغلام والذي أشار به إلى باب الموصولات الذي وفروع وأخواته، فهذه كلها تأتي كم هي؟ هم وذي وعند وابني والغلام والذي صار ستة، ويضاف إليه المنادى فتكون سبعة. فمضمر عرف يعني معارف النحو سبعة، فعلم فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عرينا، فذو إضافة بها تبينا، وهذه السبعة. وفي الكافية فصلها ورتبها، لم يرتبها هنا لضيق النظم عليه، وإلا فهي رتبها في الكافية بقول فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا. فمضمر أعرف، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمائر، الضمائر فأعرفها، ثم يليه العلم، ثم يليه فمضمر ثم العلم، فذو إشارة الثالث الإشارة، فموصل متم الرابع أسماء الموصولات، الخامس فذو أداة الغلام الرجل، السادس المنادى المنادى النكرة المقصودة يا رجل، السابع منادى عينة مع المضاف إلى واحد من هذه الستة من هذه الأشياء المعارف، وهذا هو السابع بها تبين، أي تبين كونه معرفة ورتبته بحسب ما يضاف إليه، معناه أن ما أضيف إلى هذه الأشياء يكون في رتبتها، لكن يعني المشهور عندهم المضاف إلى الضمير يكون في رتبة العالم لا يكون في رتبة الضمير، وبعضهم يمنع ذلك. وسبب ذلك أنه يقولون إذا جعلنا المضاف في رتبة المضاف إليه يقع عندنا إشكال، وذلك أنه قالوا مررت بزيد صاحبك، مراتب زيد صاحبك. ومعروف أننا قسمنا أعرف المعارف ما هو الضمير، ويقولنا الناس لا يكون أعرف من المنعوت، فإذا جعلنا في رتبة الضمير يكون النعت أعرف من المنعوت، وهذا لا يجوز. إذن قالوا كل ما أضيف يكون معرفة رتبة معرفته أن يكون في رتبة الذي أضيف إليه، إلا المضمر لهذه المشكلة. وبعضهم يقول ما الذي منع أن يعرف بأعلى درجة منه؟ لأن المراد من النعت كشف حقيقة كشف وصف للمنعوت، فيكون بمثله، فيكون دونه، فيكون بما دونه، ويكون بما فوقه ما في مانع. إذن كل مضاف يكون تعريفه بحسب المضاف إليه، بعضهم يبحث في هذا. إذن وغير معرفة إعراب البيت، وغيره الواو عطفة استنافية أو الحكاية المحكية. قال غيره مبتدأ مرفوع على مطرة بضمة ظاهرة، معرفة خبر مرفوع على مطرة ظاهرة. وغير مضاف الهاء ضمير المفرد مذكر خائف مع جر مضاف له مبني على الضم. وغيره معرفة كهم، الكاف حرف جر، هم مجرور محكي، أو نقول يعني لو أعربناه يقبل ذلك، ولكنه النبو ما يساعد. كهم وذي معطوف، وهند معطوف أيضا، وابني معطوف، والغلام معطوف، والذي معطوف. هذه هي التي يعني بينها المصنف رحمه الله تعالى بهذا. ثم يقول هنا الشارح رحمه الله تعالى أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أبساب، لأنه ما ذكر المنادى ستة أبساب. ماذا؟ المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعالم كهند يقول لك الله لي كهند أو كهند، يجوز الوجهان هنا، أو نقول إنه محقي في حالة عدم صرفه وصرفه، يجوز الوجهان، وجهان في العديم تذكرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. جاءت هند أو لا من قولك جاءت هند، يعني هذا اجتمع في علتان، أليس كذلك؟ هند منصرف ولا غير منصرف؟ غير منصرف. لماذا؟ لوجود علتين من علل تسعينية فرعيتين من علل تسع، وهما العلمية والتأنيث. والتأنيث. طيب، إذن ما دام وجدت علتان نمنعه من الصرف. جاءت هند، هذا هو. لكن لما كان ساكن الوسط قاوم الثقل الموجود بالعجمة فخفف عنه فعاد إلى صرفه، يجوز أن نصرف. جاءت هند، رأيت هندا، مررت بهند. وحكايته يكون على وجهين، إما بالصرف وإما بعدم الصرف. المهم ما هو كهند، يقول كهند 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 كهند. قال والمحلى بالألف واللام كذلك أيضا كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على ذي الأمثل. وهذه في التبسيط الأول ما رتبها لعدم مساعدة النظم، وقلنا رتبها في الكافية، لكنه في التبويب رتبها. أولا ذكر لكنه لم يبوب على الضمائر مباشرة، دخل في بيان الضمائر. المفروض أنه يجعله كما يقول العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأداة، هذه كلها جعل أبواب، فذلك أيضا الضمائر كان أن يجعل له بابا، لكنه ولعله نسيه أو آثر الاختصار ما جعل بابا. إذن نقول ماذا؟ في التمثيل ما رتبها، والمفروض يرتبها حتى يتبين للطالب أن هذا مقدم من هذا، لأنه قال كهم وهند وإلى آخره، يعني مشوش، يعني ما هو مرتب. لكنه في التبويب رتبها، أولا ذكر باب الضمائر، ثم ذكر بعده العلم، ثم ذكر بعده الإشارة، ثم ذكر بعده الموصول، ثم ذكر بعده المعرف بالأداة. هذه الستة التي تعرضها، والمنادى كذلك أيضا يدخل في أبسامها، لكنه هكذا رتبه، وبعد ذلك يدخل على باب المبتدأ الابتداء والخبر. طيب، إذن هذه بالترتيب نفصلها تفصيلا بحيث نفهمها ونستظهرها عن ظهر القلب، ما هو مرر سوء مرر السحاب مرر الكراء، يعني لا يتأكدون ولا يتحققون ولا يحفظون ولا يفهمون، لا تكون مثل هذا كمثل الحمار يعمل أسفارا، هذه الآن نبدأ وندخل في باب الضمائر، وعلموها كلها، الضمائر المتكلم وللمخاطب وللغائب، وكذلك أيضا ضمائر مثناه ومفرده، وكذا 12 14، وكذلك أيضا هذا يقدم وهذا يؤخر، وكذلك أيضا في فارز وفي مستدر، هذه الأشياء كلها بالتفصيل ينبغي أن نفهمها في هذا الباب، ونمشي عليها إن شاء الله بحرفا حرفا وحبة حبة حتى تفهموها. وبعض الناس يتوهم أن هذا يصعب عليه فهمه، عدم عنايته به هو الذي أداه إلى هذا، وإلا فعلية المالك ما تفرق كثير من إلا بزيادة عن الأجرومية. إذا كان يفهم الأجرومية لماذا ما يفهم هذا؟ يفهم، لكن الهمة تختلف. فالحاصل معرفة ما فيها واستظهارها عن ظهر القلب، ومطارحتها ومراجعتها ومناقشة الزملاء، هذا هو الذي يخرجها خارج، يعني يكون تحفظها وتتعلم وتتحلى بها. أما تقرأه هنا وتستمع مني ثم إلى الحصة القادمة يعني تضم كتابك، فهذا لا فائدة فيه. ينبغي التمرن على علم النحو، هذا هو الذي نقص عن شباب العصر، معرفة علم النحو. وإن الصرف إن شاء الله سنجعله له درسا، الصرف هذا مهم جدا، الصرف والبلاغة وهذه العلوم كلها تحتاج إلى دراستها، دراسة والعناية بها. فالحاصل أن العناية بعلم الصرف، وشباب العصر لما أعياهم هذا أعرضوا عن هذا، قال هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرب ألفية ولا كذا، يعني هذا كسروا ومللوا وعملوا هذا، ولست بنحوي يلوس بحروف لسانه، ولكن سلكي أقول فأرجو. الصحابة ما لهم حاجة، وكذلك التابعون ما لهم حاجة، إلا أنه لما اختلط العجم الحجر بالنابل احتاج إلى ضبط علم العربية، اللغة العربية بالقواعد والضوابط، وهذا من جملة ما وعد الله تعالى حفظ هذا الدين به. إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا من معجزة من الأعلام، من الأعلام وفاء الله تعالى بما وعد به. أقام الله تعالى هؤلاء الأئمة العلماء كل بتخصصاته، النحوي لحاله والصرفي لحاله واللغوي لحاله، وكل حسب خدمة لكتاب الله وحفظا على هذه اللغة، فكل ما وافق استعمال العربية الواضحة الكثيرة يقول هذا قياس ومشي قس عليه، وكل ما خالف ذلك هذا النوادر، لا ينبغي، يجب الوقوف عند المسموع، سمع فقط. بهذا ضبطوا اللغة العربية بحيث أنها بقيت إلى الآن، وستبقى ما بقي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن لا نتهاون نحن بهذا. أما حدثنا بخاري يفتح لكم حدثنا ويبدأ ويصحح ويضعف ويرجع على الألباني وليل آخره، هذا شأنه. وإذا سألته هل كنت أعرف هذه الآية؟ قال والله ما أعرف، هذا الإعراب هذا ما لي وله، أنا ما أفهمه، وهو أيضا ما لنا حاجة في هذا الآن، ما في إعراب وما في كلمة قلبها وفي إلى آخره، هذا كله من كسر والملل، وليس له صلة بالشريعة أصلا. لا بد إذا كنت طالب علم كن طالب علم على الحقيقة ومستفيد ومفيد، أما تكون مهمل لا. فالحاصل أن أخذنا أن الاسم ينقسم ولا كم قسمين، ما هما؟ النكرة والمعرفة. وما على النكرة؟ كل اسم قبيل ايش؟ كل ما قبل ال او وقع موقع ما يقبل ال، هذا هو النكرة. وما عدا ذلك المعرفة. وكم معارف؟ ستة على ما في الألفية هذا. طيب، وهذه المعارف هي مرتبة ومرتبة ورتبناها وسيرتبها المصنف. ما هي أولها؟ الضمائر. الثاني لا العالم. الثالث الإشارة. الرابع الموصولة. السادس المعرف بالأداة. هذه سنمشي عليها بالتفصيل. يقول هنا انتهى الوقت وعليه. ثم قلنا الأولى للمصنفين للناظمين رحمه الله تعالى أن يجعل بابا حتى يتبين أن الأبواب هذه كمراحل، هذه تسمونها ايش؟ محطات. يقول لي بعد قليل وبعد قليل وبعد قليل فيها هناك تضعف، وإن كنت راكبا سيارة لكنك تشعر ايه؟ تستشعر بهذا بالملل. فإذا جاءت محطة
أن تجنب وتعبي السيارة وأنت أيضا تأخذ إيش عصير علبة أو علبتين أو الأخير أو سندوشين وما شاء الله نشاط. فهذه الله سبحانه وتعالى علم الأمة كيف تسير في طلب العلم فجعلها صور صور، إذا انتهت الصورة تأتي صورة أخرى، ولو جعل القرآن الأول إلى آخره بصورة واحدة أو بكذا هو ماشي ما في مانع، لكنه يعلمنا كيف نسير النشاط تغير من إذا انتهى الصورة، ولذلك نفسك تنشرح للصورة الجديدة هذه. وهكذا باب ثم باب ثم باب كلما انتهت المبرود يجعل هنا باب يعني على ضوء هذه القاعدة التي سلكوها، وهو أن المسائل تنضبط بأبواب مختلفة وتراجم مختلفة، لأن هذا أقرب إلى وعي المسألة وحفظها والاستعادة عليها. فلذلك قلنا الأولى كان هنا، لكنه ما قال فما لي في غيبة على طول، فما لي في غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير يقول. إذن المعارف هذه هي أنواع، وقد جعلها قسمها ستة أقسام وبأمثلتها المختلفة التي مرت علينا، ويقول هذه كلها ليست على معنى واحد، وإنما لها معاني معرفة لها ويميزها عن قسيمها أو عن أقسام التي تنضم إليها. فيقول فالذي أفاد دل على غائب أو دل على حاضر وهو للمخاطب والمتكلم، هذا يسمى إيش؟ يسمى كأنت وهو كأنت للمخاطب وأنت كذلك وهو للغائب سمي بالضمير. إذن الضمير ما دل على غائب أو مخاطب، دل على غائب أو مخاطب أو دل على الغيبة أو على الحضور. إذن بهذا عرفنا ما هو الضمير الذي جعلناه أعرف المعارف الذي عدلناه قد جعلناه بالدرجة الأولى من المعارف السبعة. فنقول الضمير عبارة عن كل لفظ دل على غائب أو مخاطب أو متكلم، ولذلك يقول فأنت وهو سمي بالضمير. يقول الضمير اسمه ويقال له المضمر، من أضمرت الشيء المضمر الضمير، ويسميه الكوفيون الكناية، سميه الكناية دون سمى بالكناية، سمي الكوفيون كناية ومكنيا كنية عن الظاهر. سمي ضميرا لماذا؟ أخذا من الضمور وهو الهزار. لماذا؟ لقلة حروفه من الأسماء الظاهرة، لقلة حروفه غالبا الأسماء الظاهرة حروفها زائدة، والضمائر بديلها مقابلها تكون قليلة، وحملا للبقية على هذا. ومثلا أنت الضمير أنت، والتاء دال حرف دال على الخطاب، فأنت اسمه محمد، كم حروفه؟ اسمه إبراهيم، كم حروفه؟ قليل. إذا قلت له أنت كان أقصى من ذلك، حتى ولو مع التاء عندما يعدها. يقول الضمير من الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار أو مشتق من الإضمار وهو الإخفاء. لماذا؟ لكثرة استتاره، لأن كثيرا من الضمائر يكون مستترا، فلذلك سمي إيش؟ سمي ضميرا. نعم هو هذا، قلنا لك إيش بعد لفظ هذا منقول إيش من سيبوي، وقال إن رأيا رآه بمنامه بعد موته فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفرني. بماذا؟ قال بقوله لفظ الجلالة في أعرف المعارف، هذا رآه في منامه، قال كذا حكاية حكية بدون سند. قال على كل حال هذا منقول منه، ونقول إيه بعد على عليه بعد اللفظ بعد أسماء الله تعالى يكون الضمير أعرف. قال ماذا يا مشايخ؟ قال وهو ولأنه خفي في نفسي لعدم صراعتك المظهر مع ما فيه من حروف الهمس غالبا، وهي التاء والكاف والهاء هذه تلزمها غالبا، ولذلك سمي بالضمير. سمي بالضمير فإعراب البيت فما الفاء فهو الفصيحة والفضيحة، سمي بذلك لأن الفصاحة والفضاحة أن جواب الشرط المقدر تقديره. إذا عرفت أن المعرفة هي غير النكرة، وعرفت انقسامها إلى ستة أقسام، وأردت تفصيل تلك الأقسام بأبواب متتالية متناسقة، أقول لك ما اسم موصول بمعنى الذي في معنى رفع المبتدع، ما لذي غيبة، لذي اللام حرف جر، ذي اسم إشارة إشارة وغان فرد مذكر الغائب يعني المؤنثة مفردة للمخاطبة، ذي ذا
لذي غيبة، لذي غيبة لا هذا مجيء لل شو اسمه لذي غيبة بمعنى صاحب، هذه ليست اسم الإشارة، اسمه إيه؟ اسمه معنى صاحب، أي لصاحب غيبة، لذي غيبة ذي اسمه إشارة، شو اسمه؟ اسمه من أسماء الخمسة، ذي بمعنى صاحب، من أسماء الخمسة مجرور باللام وعلامة جر الياء، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية المعتدة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآلف وجرها بالياء، ذي مضاف غيبة مضاف إليه ومضاف إليه مجرور بمضاف وعلامة جر كسر ظاهرة، أو حضور معطوف مجرور وعلامة جر كسر ظاهرة، كأنت الكاف حرف جر، أنت مجرور محكي وهو معطوف مجرور، سمي فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها، وفاعل ضمير مستتر وجوما تدير أنت، سمي بالضمير جار ومجرور متعلق بسمي، والجملة من الفعل والفاعل يعني وخبر مقدم بتقدير هذه سميه بالضمير، أو نقول ما اسم موصول مفعول مقدم بسمي ها فسمي ما، وهذا عود يجوز، أو نجعله مبتدا خبر جملة السمي ويقدر له الرابط، وهذا والأولى أن نجعله مفعولا مقدما، هذا أولى، لماذا؟ لأن مثل هذا والإخبار بالجملة الإنشائية فيها خلاف بين النحاة، وإن كان الصحيح الصحيح يجوز ذلك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلا أن ذلك جعله مفعولا مقدما هو الأولى. قال ويشير يقول الشارح رحمه الله تعالى يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور أو حضور وهو قسمان، حضور قسمان، أحدهما ضمير مخاطب نحو أنت، والثاني ضمير متكلم نحو أنا، هذا هو الذي أشار إليه المصنف في هذا البيت، وهو أنه عرف لنا أو عين لنا ما هو الضمير، فقال هو ما دل على ذي غيبة أو على ذي حضور على هذا المضاف أو على غائب بتأويل مشتق، ما دل على غائب أو حاضر، والحاضر قسمنا على قسمين، حاضر مخاطب وحاضر متكلم، فهذا شميل للثلاثة، غائب ومخاطب ومتكلم، فلا يخرج عن هذه الثلاثة. قال ماشي، قال ماذا وذوتس، ثم بعد ذلك بعد أن عرف لنا وعرفنا أن إيه أن معنى أن معنى إيه أن معنى الضمير أو الضمير هو الذي كل لفظ دل على غائب أو على ذي غيبة أو على ذي حضور، ثم هو ثلاثة أقسام، غائب ومتكلم ومخاطب، أراد أن أبين أنه ينقسم قسمين آخرين، قسمين آخرين قسمناه ثلاثة بحسب الغيبة والحضور، ثم بحسب الاتصال والانفصال، ما يتصل بعامله ولا ينفك عنه، وما يكون منفصلا بحيث انه ينفك عنه ويجعل مبتدئا او مستثنا بإلا، فهذا معرفة مهمة جدا، ولذلك قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي الا اختيارا ابدا، فالياء والكاف من ابن اكرمك والياء والها من سبه ما ملك، هذا تقسيم للضمير الى قسمين، قسم متصل وقسم منفصل، متصل بعامله وقسم منفصل عن عامله، فهذا الضمير الذي سبق لنا تقسيمه غائب متكلم كذلك كله ينقسم إلى هذا، وهو أنه إما أن يكون متصلا بعامله ضربته متصل الفاعل والمفعول، أو يكون منفصلا إياي أكرم، إياي أكرم، إياي أكرم، إياك نعبد، وهذا يكون منفصلا عاملي، ثم قال ما الفرق بينهما وبماذا وفرقان، يقول المتصل ما لا يقع مبتدئا ولا يلي إلا اختيارا، أي في اختيار الكلام في ساعة الكلام دون ضرورة الشعرية، معنى ذلك أن الضمير المتصل لا تجده في ابتداء الكلام أبدا، لا يكون في آخر الكلام في وسط الكلام، أما أن يكون في أول كلام مبتدئا لا، وكذلك أيضا لا يجوز استثناؤه بإلا تسيط إلا عليه، ثم مثل لذلك كالياء والكاف من ابن أكرم، ابن ياء الكاف كاف أكرمك كاف، والياء والها من سليه ما ملك، سليه سليه الهاء سليه، هذا هذه الأربعة لا تكون مبتدئا فأكرم، لا يعني. وكذلك الياء وكذلك الهاء ما يكون مبتدئا، وكذلك ما يأتي بعد إلا في ضرورة الشعرية. فأما في الضرورة الشعرية فقد وجد منه قول الشاعر يعني: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، لا كديار استثنى إلا ضمير متصل، هذا دخل عليه إلا، هذا ضرورة الشعرية. وكذلك أيضا قول الآخر ماذا: وما أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، إلا هو ناصر، إلا هذا ضمير متصل إلا أنه تسلط عليه إلا. ولا يلي إلا اختيار، أي في اختيار الكلام لا يقع بعد إلا، أما في ضرورة الكلام فقد وجد ذلك فإنه لا يقاس عليه. فإذا قال: هذا هو معنى البيتين، وذلك هاتان البيتان ضمنهما المصنف رحمه الله تعالى بيان انقسام الضمير إلى قسمين متصل ومنفصل، وبين في خلال غضون البيتين ما الفرق بينهما وما الفارق وبماذا نعرف أن هذا متصل وهذا منفصل وهذا منفصل. يقول: إذا جعلته مبتدئا وسلطت عليه إلا استقام الكلام لكونه مركبا تركيبا عربيا فهذا نقول له ضمير منفصل، وإذا ما يصلح لهذا لهذين قل إنه ضمير متصل. بهذا يتبين لك أنه، وهذا يعود لاستماع العرب، العرب ما استعملت إلا بالضرورة الشيئية كما ذكرناهم، ما استعملت الضمائر إلا ضمائر الفصل في ابتداء الكلام. أنت قائم، أنت قائم، أنت قائمة يأتي في ابتداء الكلام، ما رأيت إلا إياك يأتي لي إياك، وهذا هو الذي تستعمله يعني في استعمالها العام الشامل الكامل. وأما أن يأتي بغير هذا فهو قليل، لذلك قال: في اختيار الكلام ضرورة الكلام استعمل ذلك. هذا يقول بعض المحاشين هنا ابن حمدون، يقول: هذا خطاب موجه من ابن مالك لولده بدر الدين، وقال إنه أكثر الاعتراض عليه على أبيه يعني. فيقول له: أيتها الألفية، كالياء والكافي من ابن أكرمك، معناه إن بدر الدين سيشرحك شرحا يعني وافيا، ولكنه سيكثر الاعتراض علي. فيقول: من ابن أكرمك بالشرح، ولياء ساليه ما ملك، قل لهم من أين حصلت هذا العلم حتى تعترض علي؟ أخذت مني ثم عكسته أترابا. هكذا يقول ابن حمد له نكات في الأمثلة الألفية. هناك يقول إيه، وهناك يقول: وآخر المؤكد يفتح قبرزة، يقول لما وصل إلى هناك 700 بيت وكذا، ابرز أيها الطالب على أقرانك معناه، لأنك تضلعت من معظم قواعد النحو فينبغي لك أن تبرز على أقرانك وتفيدهم بما لديك من العلوم، تبرز. وفي كثير من المواطنين عنده نكات في هذا. الحاصل ابن مالك ما قال هذا وما وضع على هذا منه، ولكنه نكات. قال ماذا؟ ويرام وذو اتصال، الواو عطيه السنانية، ذو مبتدأ مربوع على مطر في الواو، لأنه من أمثلة خمسة من الأسماء الخمسة والستين معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالألف، ذو مضاف اتصال مضاف إليه والمضاف المجرور بالمضاف وعلامة ذي كسر ظاهرة. وذو اتصال منه جار ومجرور متعلق حال كونه منه، متعلق بحال منه. وذي اتصال منه ما لا يبتدأ، ما هذا خبر اسم وسمع الذي معناه خبر، ما لا نافية مبتدا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعلامة المقدر على الألف المخففة أو مقلبة ألفا للهمزة المنقلبة، يبتدأ مبتدا قلبت الهمزة، هذا قياس على كل ذلك. يبتدأ الفعل جملة من الفعل والنائب فيما صلة الموصول لها ما لا يبتدا الذي لا يبتدأ به خبر مبتدا، وذو اتصال ما لا يبتدا. أو لو جعلناه بالعكس، ذو خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر، ما لا يبتدأ به واتصالي هذا يبدو يمشي. ولا يلي الوقت فلا يعني مؤكدة لما قبلها، يلي فعل مضارع مرفوع تجرد الناصب والجازم وعلامة رد مقدرة من عند الاستثناء. ولا يلي وفاعله ضمن السيطرة هو إلا مفعول به في معالي نصب مبني على السنة أو حمحكم إلا اختيارا أي في اختيارك لما صم الجخافر في اختيار الكلام اختيارا يعني أبدا منصوب على الظرفية وعلى الفصاد الظاهرة والآلف بدل من التنوين أبدا والظرف متعلق بيلي كالياء خبر متري وذلك كائن كالياء والكاف معطف مجرور من ابن أكرمك على كونه كائنا من ابن أكرمك من ابن أكرمك من حرف جر مملي بسكن مقدرة من عام ذراشة ومهالي بحالة التخلص من تقع الساكنين وكانت كسرة لأنه الأصل التخلص من تقع الساكنين ولو فتح جاز لكنه قليل من ابن أكرمك من الرجل من ابنك هذا هو الأصل من ابنك يجوز بعض أهل اللغة بالفتح كما في عن الرجل في عن الكسر هو المستعمل وأما من جائز وعن بالضم كذلك أيضا عن الرجل هذه لغة عن الرجل وهو الكسر هو الأصل يقول من ابن أكرمك من ابن مجرور محكي من ابن أكرمك الجملة كلها محكي والياء والها معطوف مجرور من سليم حرف جر سليه ما ملك مجرور بمن محكي وهكذا إعراب البيتين وخلاصة القول يقول الشايخ الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر والضمير البارز ينقسم إلى قسم وهو منفصل ومتصل منفصل ومتصل فالمتصل هو الذي لا يبتدئ به كالياء من أكرمك من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلا ك لا إنما يقال إلا إياك وقد جاء انفذوذا في الشعر كقول أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض هذه الزمن ليه الزمن كقط هي لكنها تكون عوض إلا هو ناصر هذه تكون في الماضي وهذه تكون في المستقبل عوض ظرف مستقبل يستغرق ليه المستقبل بخلاف قط هذا يكون لماذا قال الله ناصر وما علينا القول الآخر كذلك وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار والمفروض يقول إلا إياك لكن النظم لا يستقيم إلا بهذا فهذا يكون مستثنى مما سبق ويعني يكون مقصورا على سماع هذا الحاصل خلاصة القول أنه في هذين البيتين الأخيرين تكلم عن انقسام الضمير إلى قسمين أحدهما ضمير متصل والثاني ضمير منفصل والفرق بينهما أن الضمير المتصل علامته أن لا يجوز الابتداء به أن لا يقع في ابتداء كلام مبتدأ وكذلك أن لا يجوز وقوعه بعد إلا الاستثنائية إلا في الضرائر الشعرية وهذا هو المتصل وأما بعد ذلك الذي يصلح لأن يكون مبتدأ أنت قائم أنت أكرمت إياك ما أكرمت إلا إياك بعد إلا فهذا يسمى ضميرا منفصلا وسنتكلم فيما تبقى من أحكام الضمائر في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم سلنا وخشيتك ما تعول بيننا بين العاصر من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تعاون بعيننا وصائب الدنيا متعنا بأصبعنا وصارنا قوتنا وحيتنا جعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الطاهرين وصحابك في الأخرين من تبعهم بإحسان ونجمع بعد فقد أنهينا باب الإعراب والبناء فيما سبق وننتقل إلى باب معرفة النكرة والمعرفة باب النكرة والمعرفة أولا قلنا خلاصة المسألة مسألة الإعراب علامات الإعراب كم هي؟ لا ها؟ 14 علامة صحيح، هذا هو الصحيح. طيب منها وهي قسمان، قسم أصول وقسم فروع. كم الأصول؟ 4. وكم الفروع؟ طيب كيف نأخذ الفروع من الأصول؟ نقول الأصول ما هي؟ الضمة والفتحة يعني والكسرة. هو الإعراب أنواعه كم؟ 4: رفع ونصب وخفض أو جر وجزم. طيب هذه 4 هي الإعراب، مقسومة بالإعراب، ولها علامات، وعلامتها قلنا أنها 14. مثلا نقول الأصول هي 4: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. طيب هذه تتفرع من هذه الأصول كيف؟ مثلا نقول الرفع كم له علامة؟ 4 علامات. هذا ابن أجر كلها هذه والذي نذكرها ابن أجر أحسن من الألفية. يقول لك للرفع 4 علامات وهي الضمة، ونأخذ منها أصلا واحدا، والثلاثة تكون فروع. والأصل ما هي؟ الضمة. طيب ويتفرع وبقي الثلاثة ما هي؟ الواو والآلف والنون. هذه الثلاثة فرع، قلنا أخذنا هي ثلاثة من الضمة. والإعراب الثاني من الإعراب النوع الثاني النصب. النصب للنصب كم علامة؟ 5 علامات. هكذا من أجر وللنصب 5 علامات، هكذا نصب. طيب علامات منها الأصل واحد والأربعة فروع. ما هو الأصل؟ الفتحة. الفتحة هذه تكون أصلا. والأربعة فروع ما هي؟ الألف والياء والكسرة فتحة هذه أصلا وحذف النون، صارت كم؟ 4. 4 مع 3 صارت 7. إذن أخذنا 7. طيب الإعراب الرابع، النوع الرابع من الإعراب ما هو؟ النوع الثالث الخفض أو الجر، وله كم علامة؟ وللخفض 3 علامات، الكسرة والياء والفتحة، هكذا يقول المعجم. إذن أخذنا منها واحد أصل وهو الكسرة، واثنان فرع وهما الياء وإيش والفتحة. إذن 2 مع 7 صارت 9. إذن بقي النوع الرابع من الإعراب وهو الجزم. الجزم كم له من العلامات؟ وللجزم علامتان السكون والحذف. انتهى باب كله. يعني الأصل ما هو؟ السكون، والفرع الحذف. إذن واحد أخذنا من هذا فنضمه إلى جثة، فصار كم؟ 10. إذن 10 هذه الفروع، والأربعة هي الأصول، فصارت 14 علامة. طيب إذن هذه موزعة أو مقسمة على أبواب الأصول. هذه ما فيها كبير مشقة، إنما هي موزعة على كم باب؟ على 7 أبواب، وتسمى أبواب النيابة. تسمى أبواب النيابة. الباب الأول الأسماء الستة، الباب الثاني المثنى وما ألحق به، الباب الثالث جمع مذكر السالم وما ألحق به، الباب الرابع جمع المؤنث السالم وما ألحق به، الباب الخامس ما لا ينصرف، الباب السادس الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة، الباب السابع الأخير الفعل المعتل الآخر. إذن هذه 7 أو 7 أبواب، وقد وزعناها، وآخر ما وقفنا عليه هو الباب النوع السابع. النوع السابع ذكرني الأخ هذا قبل هذا تكلمنا عنه، وعمدتي قراءة ابن عامر وكملها من ناصر وجابر، وأنا قرأت لكم وكذلك زين لكثير، لا القراءة هي ما تغيرت، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، زين هو نفسه نفسه الفعل، فهذا انتبهوا له، أنا قرأته قبل هذا، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، القراءة هي في الفعل هو وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم. طيب إذن الأخر ما وقفنا عليه وليه، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء، هكذا قراءته، وانتبهوا لقراءة الألفية أن بعض الطلاب يقرأها لحنا أو واو، لأن الوزن ينكسر إلا بهذا، هو أصله يجوز هذا نقل حركة الهمزة ودرجها يجوز اللغة، لكن هنا متعين للوزن أو واو أو ياء أو واو أو ياء بالنقل أو واو أو ياء، كثير من الأبيات بعض الناس يلحن يعني، وبعض الأعلى من عليه دخل للمح ما كان هنا ويقرأونه إيه، وبعض الأعلى من، هذا غلط، هذا هو أصله هكذا لكنه بالنقل هنا، وهو يجوز جائز حتى في النثر، لكنه نقول هنا متعين للوزن. وأي فعل آخر، ما مضمون هذا البيت أو ما معنى هذا البيت؟ يتحدث عن ماذا؟ عما يسمى عند النحاة بالفعل المعتل. الفعل المعتل عند النحاة ما هو؟ ما كان آخره أحد حروف العلة، الآلف أو الياء، الآلف مثل يسعى يخشى، والواو مثل يدعو، والياء يرمي، هذا هو المعتد عندهم. واحترزنا بالنحاة عن من؟ عن الصرفيين، فإن المعتد عندهم ما هو؟ وجود حرف علة في الكلمة، هذا يسمى علا، سواء كان في الأول كوعد أو في الوسط كقال أو في الآخر يعني كيرمي، مثل هذه كلها عندهم عام. ولذلك البحث الصرفي أهم لطالب العلم من بحث النحو، النحو سهل والصرف أشق منه، وفعلا أنه يترتب على الصرف، يعني معرفة مسائل الصرفية يعين على تحقيق العلم النحو، لأنه يتكلم في آخرها فقط، آخر فقط ما فيه، وإذا بحثوا عما قبل الأخير يكون تطفلا، ما هو كلام نحوي، وإنما هذا كلها يعود إيش إلى علم اللغة وعلم الصرف والاشتقاق. فإذا ماذا نقول؟ أي فعل معتل مضارع، وهو أيضا فعل مضارع، وهو أيضا الفعل مضارع فعل، لأنه الذي يتحدث عنه إعرابه، أي لأنه المعرب عندهم، ولذلك نقول وأي فعل لا بد إيش أن نقيده ماذا؟ فالماضي كرمة ورضية، وهذه يعني لا تعتبر أو لا تسمى في اصطلاحهم معتلة، إنما المعتل فعل مضارع الذي في آخره أحد هذه الحروف الثلاثة. طيب فأي فعل آخر منه ألف، إيش إعراب البيت؟ وأي مبتدأ فعل مضاف إليه آخر منه، ما إعرابه؟ مبتدأ ثاني منه آخر منه، أي كائن منه على كون منه آخر منه ألف، هذا ألف إعرابه خبر المبتدأ الثاني. طيب وأي فعل آخر منه، أي فعل لا أي فعل قلنا إيه، وأي فعل كان آخر منه، قلنا الإعراب الأحسن هو هذا، أن كان محذوفة وآخر منه يكون اسم كان، ألف على هذا يكون إيه؟ وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، فإنهم إيه؟ يقفون على منصوب منون بالسكون. طيب أو عادة قدماء المحدثين الذين يرسمون منصوب المنون بصورته المرفوع والمجرور ويقفون عليه السكون. قال أخذ من أواون أو يعون معطوف، أو واو أو ياء أو آخر منه عارف أو واو كذلك أو ياء كذلك فمعتلا عرف فمعتلا عرف معتلا هذا إعرابه إيش الأولى جعله مفعولا إيش لعرف مفعولا ثانيا لعرف بمعنى علم النائب الأول الفاعل المفعول الأول هو نائب الفاعل معتلا يكون مفعولا ثانيا هذا أولى من جعله حالا يجوز أن يعرب حالا لكن الأولى كما يقول المحشي إن هذا لأن القصد علم كونه معتلا لا معرفة ذاته مقيدة به أو ضمن عرف عرف معنى سمي عرف هذا ضمنه إيش معنى سمي طيب إذن وآخر من عرف معتلا عرف فمعتلا عرف فمعتلا عرف فالجملة إيه الفاء لماذا دخلت عليه تزين للهو تزين للهو مع موصي ولعله على تقدير قدر المحشي فقد عرف معتلا لأن الفاء في مثل هذا لا تدخل لأنه صالح الفاء إيش يقول لك في باب الجواز هناك حينما يجي يكون هناك ماذا قال وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعي هذا شرطه وأما إذا صلح لأنه باشر ليكون جوابا على الشرط يجوز هذا يصلح الفاء هنا إذن يقول على تقدير قيد ممكن عشر فالآل فنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما في العيار ما مضمون البيت هذا يتحدث عن ماذا أن إعراب الفعل المعتل عند النحاة يكون بماذا بأحد الحروف الثلاثة الألف والواو والياء يقول أما الألف أيوة ينوى فيه إيش غير الجزم مثل إيش يخشى يسعى يقدر في ماذا الضمة والفتحة غير الجزم أما الجزم لم يقدر وإنما يظهر فلتقول ماذا لم يخشى لم يسعى هكذا تقول وأما الرفع والرفع والنصب فهذا يقدر يخشى المضارع المرفوع مجرد أن النصب جازم على مترد الضمة المقدرة وكذلك لن يخشى وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إيش معناه أما المعتل بالواو والمعتل بالياء فماذا فإنه يقدر فيهما يظهر فيهما النصب يظهر فيهما النصب تقول لن يدعو لن يرمي وأبدي نصب ما كيدعو يرمي وانوي غيره وإنه غيره الضمة إيش زيد يدعو وكذلك ماذا وزيد يرمي وعبد نصب معك يدعو يرمي والرفع فيه منوي هذا مكمل لما قلت والرفع فيه ما الضمير ورجع على من على يدعو ويرمي وأشبه ما أشبهه انوي وحذف جازما ثلاثهن وهذا بيان لماذا لبيان الإعراب إعراب الفعل المعتلي المضارع المعتلي بأنه أن الجزم جازم يحذف منه حرف العلة مطلقا سواء كان ماذا سواء كان فيه آخره ألفا كيخشى لم يخشى أو واوا لم يدعو أو ياء كلم يرمي ثلاثهن جازما ثلاثهن ثلاثهن هذا يكون معناه ايش مفعول لماذا جازما ولا ليحذف احذف ثلاثهن معناه الالف والواو والياء ثلاثهن ثلاث الافعال ثلاثهن يعتبر جازما ويعتبر ان يكون ليحذف تقضي حكما لازما تقضي حكما لما معنى هذا هذه الجمله تقضي أي تؤدي حكما لازما تؤدي إذا فعلت هذا تؤدي حكما لازما طيب إعراب البيتين فالآلفة لماذا نصب مفعول به إيش مقدم لنوي إنوي إيش إعرابه فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الياء
وكسر قبلها دالة عليها وينوي فيه جار ومجرور متعلق ايش بينوي غير الجزم يمولي هذا نصب مفعول به ليش لينوي منصوب على هزم ظاهرة غير مضاف الجزم مضاف له وأبدي نصب ما كيدعو يرمي شرابه أبدي فعل أمر مبني بماذا مبني بحرف حرف العلة وهي الياء بدلالة والكسرة قبلها دالة عليها أبدي وفاعله ضمير مستتر وجب أن تعتبره أنت وأبدي نصب مفعول به على مستوى ظاهر نصب مضاف ما اسم موصول محل نصب محل جر قلت محل جر نصب الذي كيدعو يرمي ايش اعراب هذا جار ومجرور صلة الموصول لا محل لها من الاعراب كان استقر او كان او حصل كيدعو يرمي والرفع فيه منوي الرفع لماذا نصب مفعول ايه مفعول مقدم ليش لينوي فيهما انوي فيهما والرفع هنا والرفع الاولى ايه مفعول ايه ولا مفعول على ايش على على, على الاشتغال والرفع فيه منوي لان فيهما متعلق ايش بينوي فاذا كان كذلك الرفع فيهما الرفع ينوى في هذه الافعال وماذا يقول معناه منصوب معظم يفسره فالالف منصوب بنوي لازم له كأصيد لازم له كأصيد او لابس على حد زيدا ضربت اخاه ولو قدرون لان الالف لا تنوى ونوي الالف قلنا على هذا المضاف او لازم او لابس قدره على الاشتغال قال وكذلك والرفع في منوي واحذف ايش اعرابه فعل امر مفاعل انت واحذف جازما ايش اعرابه حال منصوب جازما ثلاثهن هذا قلنا مفعول ليش جازما او مفعول لحذيف او نقول تنازعه العاملان ثلاثهن تقضي حلقكم اللازمة تقضي ايش اعرابه فعل امر ميزوم لماذا بالطلب قبله لانه جواب ليه جواب الامر الطلب قبله واختلف النحاة على جازمه في أربعة على كم أقوال أربعة أقوال جزم بماذا بالطلب الطلب نفسه والثاني القول الثاني بأداة شرط محظوظة إن تفعل أو إن تجزم تقضي حكما لازما أو الثالث بلام الجر المقدرة تقضي والراجح أنه منصوب بأداء شيء هذا هو المرجح عندهم قال تقضي حكما لازما ولازما صفة حكم مفعول به وانتهينا من مراجعتي أو الدرس الأول الدرس الذي مضى قبل هذا وننتقل إلى ما يليه وهو البحث عن معرفة والنكر النكرة والمعرفة وذلك لأن الإعراب قلنا الذي بحثنا عنه الإعراب والبناء وانتهينا من تقسيماته وعلاماته وأصولها وفروعها وأفضلتها ثم هذا المعرب أو المبني لا بد أن يكون منقسما إلى قسمين بعضه نكرة وبعضه معرفة وهذا باب يحتاج إلى تحقيقه لأنه مهم جدا المعرفة والنكرة هذه يترتب عليها أحكام يخصها ولذلك أتبعه ببابي النكرة والمعرفة ولماذا قدم النكرة مع أن المعرفة أشرف من النكرة لكونه الأصل ولأنه أشمل منها ما من معرفة إلا ولها نكرة بخلاف العكس وهكذا يقولون على كل حال هو النكرة قدره النكرة والمعرفة أي هذا باب شرح النكرة والمعرفة طبعا سبق لنا الكلام وما يتعلق منه باب شرح الكلام وما يتعلق منه هذا الباب الذي يأتينا شرح لهاتين الكلمتين أو لهذين اللفظين وهما النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة اسما مصدر أو مصدران اسما مصدر لنكر وعرف ومصدران لنكر وعرف
هذا مصدران وأسماء مصدرين. ثم إن التعريفات التي أعرف بها غير ابن مالك يعني غير هذا التعريف، لكنه آثر ما هو أرسخ أو أقرب إلى الفهم، فعرف النكرة بقوله نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما ذكر. وقد سبق لنا أن نكرة العرى إعرابه، قلنا كم يحتمل مثل هذا التراجم كلها، قلنا أعطيناكم قاعدة عامة تسيرون عليها، كم أوجه الإعراب المتاحة أو الجائزة أو التي يعني يبحث فيها في مثل هذه التراجم؟ سبعة، وهي لا هي للرفع والنصب وإيش والجر، هذه الثلاثة. ونقول أوجه الرفع كم؟ أربعة، وأوجه النصب وجهان، والجر واحد، وهو وهذا شاذ لكنه لما لتكميل المعرفة نذكره. هذا هو الواقع في كل ترجمة. قال وتقدير الكلام باب شرح النكرة، باب شرح النكرة والمعرفة. ثم قال ابن مالك رحمه الله نكرة قابل آل، هذا قريب لفهم الطالب. يقول النكرة إذا أردت أن تعرف النكرة أدخل عليها آل، فإذا قبلت آل فهي نكرة، نكرة قابل آل، قابل آل مؤثرة، آل حال كونها تأثيرا مؤثرة تأثيرا لتعريف التعريف، واحترز بذلك عن آل التي لا تفيد ذلك كالعباسي والحارثي مثلا، فهذه لا قالوا عباس لو رفعنا أو شلنا أو رفعنا منه آل يكون نكرة، لا بل واجب أن يكون الذي دخلت عليه أدخلنا عليه وعرضناها عليه أن تؤثر فيه إذا دخلت. قال رجل، قال الرجل، يعني هذا أثرت على التعريف، فلذلك رجل نقول نكرة قابل، نكرة قابل آل، نكرة قابل آل، قابل آل. لماذا ذكره؟ لأن النكرة لفظ باعتبار لفظ كونه لفظ، قابلة مؤثرا حال كون ذلك مؤثرا التعريف، يؤثر التعريف، قيد به لأن مؤثر للتعريف، قيد به لأن مراد من تأثير آل عند إطلاقه، لأنه المراد من تأثير عند إطلاقه، فخرج نحو العباس والحاري، فإن آل فيما مؤثرة للمح أصلهما وليس تأثير التعريف، مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. يعني ينقسم، تنقسم النكرة إلى قسمين، قسم يكون علامتها قبول آل، إذا كانت تقبل قبول آل كرجل وفرس وكتاب وبيت، البيت الفرس الرجل هذا نكرة لأنه يقبل آل وتؤثر فيه التعريف. قال أو إذا لم تقبل آل بنفسها لكنها تقبل بمعناها تسمى إيش؟ تسمى أيضا نكرة، أو واقع، أو النكرة واقع موقع ما قد ذكر أي موقع الذي ذكرناه وهو قبول آل، مثل ذي بمعنى صاحب، فإنها لا تقبل آل لأن العرب ما استعملتها بآل ذي ما في، ما تكلمت بالعرب، لكنها بمعناها تقبل آل وهو صاحب، فتقول الصاحب. إذن ذو نكرة وليس معرفة، لماذا؟ لأنه يقبل آل بمعناه، أو نقول يقع موقع ما يقبل آل، فكل لفظ أو كل كلمة قبلت بنفسها آل آل التعريفية التي تؤثر التعريف فهي نكرة، أو لا تقبل بنفسها ولكنها تقبل بمعناها، معناه أنها أن معناها يقبل، أن ما تفسر به يقبل آل المؤثرة فهي نكرة أيضا. إذن هذا عرفه بأقرب ما يكون وأسهل ما يكون، فهذا هو الماذا؟ النكرة. النكرة إذن عرفنا بأنها تكون يعني بأحد شيئين، تكون أحد شيئين، إما قابلة بنفسها المؤثرة أو لا تقبل بنفسها ولكنها تقع موقع ما يقبل آل المؤثرة، وهذا هو تعريف لابن مالك رحمه الله تعالى وهو أوجه وأقرب ما يكون. قال الشارح يقول مثلا إعرابه نكرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ونكرة نكرة، كيف يصل المبتدأ نكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، ما لم تفيد هذه مفيدة وذلك لأنها تقسيم أفعال مسوغات الابتداء كثيرة، منهم من أوصلها إلى 52 ومنهم من قال 30 ومنهم كذا، ومن هشام جعلها 10 وصاحب وصيتنا في باب هذا وجعلها 25. والحاصل إن من جملة ما ذكروه مسوغا للنكرة التقسيم يعني يجعلها مسوغ، يجعله مسوغا، مسوغه التقسيم للجنس، وبعضهم يقول الجنس في ضمن الأفراد، لكن هذا أقرب إيش أن نقول التقسيم، لأنه قسم اللفظ إلى نكرة ومعرفة، فهذا التقسيم مسوغ لأنه يفيد أن بعضه كذا وبعضه كذا. فإذا وما دام حصلت الفائدة نقول إنه مفيد ولا يكون نكرة محضة غير مفيدة، فيجوز الابتداء. ولذلك أيده بقوله ولا يجوز الابتداء من نكرة ما لم تفيد، فإذا أفادت النكرة يعني جاز الابتداء بها، وسيأتي البحث عنه. نكرة مبتدا قابل الخبر مرفوع على مطرة في ضمة ظاهرة، قابل ال قابل ال وذكره، لماذا قلنا وذكره؟ والاسم يقع قابل ال ذكره لأن مراد اسم قابل ال، النكرة معنى الاسم اسم قابل ال، والاسم ذكر أن فجاء والاسم ذكر فذكر خبره. وقال ذاكرة قابل المؤثرة، قابل القابل مضاف المضاف إليه مبني على السكون ومحكي في إرادة لفظي، قابل مؤثرا حال منصوب أو مؤثرا حال منصوب أو محال منصوب، لكن العظيم مضاف حال منصوب من المضاف إليه. وهنا سؤال، وهو أن المضاف إليه لا يأتي منه الحال إلا بشرط، ولا سيأتينا قاله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. وهنا قلنا إيش؟ نكرة قابل المؤثرا حال منصوب من ماذا؟ من أل، من أل وليس من قابل. وقلنا هل وجد الشرط الذي سيأتينا في باب الإضافة، ولا يجوز لأي شيء اسمه ولا يضاف اسمه إيه؟ ولا يجوز الابتداء ولا تجوز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف، هذا هو اقتضى المضاف عمله وجد هنا، لأن قابل اسم فاعل يعمل عمل فعله فأضيف إليه، فإذا جاز إتيان الحال منه مؤثرا حال كونه ذلك مؤثرا منصوب وعلامة الإسناد مقدرة فتاة ظاهرة، والألف بدل من التنوين مؤثرا، أو حرف عطف أو حرف عطف التنويع، أو واقع مرفوع معطوف مرفوع على ضمة ظاهرة، موقع منصوب على مصدرية ومفعول مطلق كما نقول لأنه من لفظه. وهناك سيأتينا في بابه ماذا يقول، لا في باب الظرف المسمى ظرفا والمفعول فيه، يقول هناك وشرط كون ذا ناقصا أن يقع ظرفا لما في أصله ما هو اجتمع، هذا الشرط موجودنا. واقع موقع، فموقع اشتقاقهما من واحد، فلذلك صار ظرفا منصوبا على الظرفية. موقع مضاف ما اسم موصول في محل جر مضاف من ينصب ما قد ذكر، قد حرف تحقيق ذكر في علماء مغير الصغة مبني على الفتح والآلف الإطلاق، ونائب فاعل هو تقدير هو، ونائب فاعل مستتر جوازا تقدير هو، والجملة من الفعل والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هذا هو إعراب البيت بالاختصار. يقول الشارح رحمه الله النكرة ما يقبل أل وتؤثر في التعريف، وهذا معنى قوله مؤثرة، لأن ابن مالك أحاله على ما اشتهر به ولم يذكر المفعول، مؤثر كذا ما قال، إنما قال مؤثرة. ومعروف أن التأثير يكون التعريفي لأن أصل وضع أل للتعريف. قال أو يقع موقع ما يقبل أل، فمثال ما يقبل أل وتؤثر في التعريف رجل، فتقول الرجل واحترز بقول وتؤثر في التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر في التعريف، فعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر في التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه، وإنما هو لمح الأصل. إذن مثل هذا لا يقال له نكرة إذا لم تكن فيه أل، لأن أل وإن دخلت عليه إنما دخلت ليس للتعريف وإنما هو للمح الأصل. قال ومثال ما وقع موقع ما أقبل الظو التي معنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال. فذو نكرة لماذا لوجود لانطباق التعريف عليه وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب معناها صاحب وصاحب يقبل أل نحو الصاحب نحو الصاحب نحو الصاحب مثلث يجوز ثلاثة أوجه. قال هذا إذن عرفنا من هذا بالاختصار تعريف النكرة وعرفنا أن الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة وأخذنا تعريف النكرة وهو الذي يقبل أل بنفسه أو يقع ما يقبله موقع ما يقبل أل. ثم ننتقل إلى الاسم الثاني وهو المعرفة. قال وغيره معرفة وغيره أي غير النكرة معرفة. هذا حصر للأقسام بأن الاسم لا يخرج عن هاتين القسمين عن هذين القسمين إما معرفة إما نكرة ما في غيرهما ما في واسطة بينهما هذا هي يدل غير معرفة. ثم مثل لذلك بأمثلة المعارف التي ستأتينا وهي سبعة ولكنه ما رتبها كهم أولا ذكر وغير معرفة كهم هذا الضمير أشار به إلى الضمائر باب الضمائر وسيأتينا يعني مفصلا مبينا أيضا وذي وأضاف أشار إلى اسم الإشارة باب الإشارة وسيأتينا في باب مستقل شرحه ذكر لنا اثنين. ثم قال وهند وهند هذا أشار به إلى العلم إلى العلم من المعارف العلم وسيأتينا باب مستقل أيضا. وكذلك وابني وهذا أشار به إلى المعرفة بسبب الإضافة والإضافة إلى ما أضاف إليه فكل ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في لغة العالم كما يقولون وبعض منكر ذلك على كل حال مضاف. والغلام هذا أشار به إلى ماذا إلى المعرف بأل الغلام وبدلها أم في لغة حمير ليس من أم بالرنس أم في السفر وهذا أيضا نفس المعرفة. والغلام والذي أشار به إلى باب الموصولات الذي وفروعه وأخواته فهذه كلها تأتي كم هي هم وذي وعند وابني والغلام والذي صار ستة ويضاف إليه المنادى فتكون سبعة. فمضمر عرف يعني معارف النحو سبعة فعلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادى عرينا فذو إضافة بها تبينا وهذه السبعة. وفي الكافية فصلها ورتبها لم يرتبها هنا لضيق النظم عليه وإلا فهي رتبها في الكافية بقوله فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصل متم فذو أداة فمنادى عينا فذو إضافة بها تبينا. فمضمر أعرف أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمائر الضمائر فأعرفها ثم يليه العلم ثم يليه فمضمر ثم العلم فذو إشارة الثالث الإشارة فموصل متم الرابع أسماء الموصولات الخامس فذو أداة الغلام الرجل السادس المنادى المنادى النكرة المقصودة يا رجل السابع منادى عينة مع المضاف إلى واحد من هذه الستة من هذه الأشياء المعارف وهذا هو السابع بها تبين أي تبين كونه معرفة ورتبته بحسب ما يضاف إليه معناه أن ما أضيف إلى هذه الأشياء يكون في رتبتها لكن يعني المشهور عندهم المضاف إلى الضمير يكون في رتبة العالم لا يكون في رتبة الضمير وبعضهم يمنع ذلك. وسبب ذلك أنه يقولون إذا جعلنا المضاف في رتبة المضاف إليه يقع عندنا إشكال وذلك أنه قالوا مررت بزيد صاحبك مررت بزيد صاحبك ومعروف أننا قسمنا أعرف المعارف ما هو الضمير ويقولنا النأس لا يكون أعرف من المنعوت فإذا جعلنا في رتبة الضمير يكون النأس أعرف من المنعوت وهذا لا يجوز. إذن قالوا كل ما أضيف يكون معرفة رتبة معرفته أن يكون في رتبة الذي أضيف إليه إلا المضمر لهذه المشكلة. وبعضهم يقول ما الذي منع أن أعرف بأعلى درجة منه لأن المراد من 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 النعت كشف حقيقة كشف وصل المنعوت، فيكون بمثله فيكون دونه فيكون بما دونه ويكون بما فوقه ما في مانع. إذن كل مضاف يكون تعريفه بحسب المضاف إليه، بعضهم يبحث في هذا. إذن وغير معرفة إعراب البيت وغيره الواو عطفة استنافية أو الحكاية المحكية. قال غيره مبتدا مرفوع على مطلوب في ضمة ظاهرة، معرفة خبر مرفوع على ضمة ظاهرة. وغير مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر خائف مع جر مضاف له مبني على الضم. وغيره معرفة كهم الكاف حرف جر هم مجرور محكي، أو نقول يعني لو أعربناه يقبل ذلك ولكنه النبو ما يساعد. كهم وذي معطوف، وهند معطوف أيضا، وابني معطوف، والغلام معطوف، والذي معطوف. هذه هي التي إيش هي التي يعني بينها المصنف رحمه الله تعالى بهذا. ثم يقول هنا الشارح رحمه الله تعالى أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أبسام، لأنه ما ذكر المنادى ستة أبسام. ماذا؟ المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعالم كهند، كهند يقول لك الله لي كهند أو كهند يجوز الوجهان هنا، أو نقول أنه محقي في حالة عدم صرفه وصرفه، يجوز الوجهان، وجهان في العديم تذكرا سبق، وعجمة كهندة والمنع أحق. جاءت هند أو لا من قولك جاءت هند، يعني هذا اجتمع في علتان، أليس كذلك؟ هند منصرف ولا غير منصرف؟ غير منصرف. لماذا؟ لوجود علتين من علل تسعين، فرعيتين من علل تسعين، وهما العلمية والتأنيث. والتأنيث. طيب، إذن ما دام وجدت علتان نمنعه من الصرف، جاءت هند هذا هو. لكن لما كان ساكن الوسط قاوم الثقل الموجود بالعجمة فخفف عنه فعاد إلى صرفه، يجوز أن نصرفه. جاءت هند، رأيت هندا، مررت بهند. وحكايته يكون على وجهين، إما بالصرف وإما بعدم الصرف. المهم ما هو كهندو ولا كهندي، كهند كهند كهند. قال والمحلى بالالف واللام كذلك أيضا كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأمثلة. وهذه في التبسيط الأول ما رتبها لعدم مساعدة النظم، وقلنا رتبها في الكافية، لكنه في التبويب رتبها أولا ذكر، لكنه لم يبوب على الضمائر مباشرة، دخل في بيان الضمائر. المفروض أنه يجعل كما يقول العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأداة، هذه كلها جعل أبواب، فذلك أيضا الضمائر كان أن يجعل له بابا، لكنه ولعله نسي أو آثر الاختصار ما جعل بابا. إذن نقول ماذا؟ في التمثيل ما رتبها، والمفروض يرتبها حتى يتبين للطالب أن هذا مقدم من هذا، لأنه قال كهم وهند وإلى آخره، يعني مشوش يعني ما هو مرتب، لكنه في التبويب رتبها، أولا ذكر باب الضمائر، ثم ذكر بعده العلم، ثم ذكر بعده الإشارة، ثم ذكر بعده الموصول، ثم ذكر بعده المعرف بالأداة. هذه الستة التي تتعرضها، والمنادى كذلك أيضا يدخل في أبسامها، لكنه هكذا رتبه، وبعد ذلك يدخل على باب المبتدأ الابتداء والخبر. طيب، إذن هذه بالترتيب نفصلها تفصيلا بحيث نفهمها ونستظهرها عن ظهر القلب، ما هو مرر سوء مر السحاب مر الكراء، يعني لا يتأكدون ولا يتحققون ولا يحفظون ولا يفهمون، لا تكون مثل هذا كمثل الحمار يعملوا أسفارا. يعني الآن نبدأ وندخل في باب الضمائر، وعلموها كلها، الضمائر المتكلم وللمخاطب وللغائب، وكذلك أيضا ضمائر مثناه ومفرده وكذا 12 14، وكذلك أيضا هذا يقدم وهذا يؤخر، وكذلك أيضا في فارز وفي مستدر، هذه الأشياء كلها بالتفصيل ينبغي أن نفهمها في هذا الباب، ونمشي عليها إن شاء الله بحرفا حرفا وحبة حبة حتى تفهموها. وبعض الناس يتوهم أن هذا يصعب عليه فهمه، عدم عنايته به
هو الذي أداه إلى هذا. وإلا فعلية المالك لا ما تفرق كثير من إلا بزيادة عن الأجر الرومية. إذا كان يفهم الأجر الرومية لماذا ما يفهم هذا؟ يفهم، لكن الهمة تختلف. فالحاصل معرفة ما فيها واستظهارها عن ظهر القلب ومطارحتها ومراجعتها ومناقشة الزملاء، هذا هو الذي يخرجها خارجة، يعني يكون تحفظها وتتحلى بها. أما تقرأ هنا وتستمع مني ثم إلى الحصة القادمة يعني تضم كتابك، فهذا لا فائدة فيه. ينبغي التمرن على علم النحو، هذا هو الذي نقص عن شباب العصر، معرفة علم النحو. وإن الصرف إن شاء الله سنجعله له درسا، الصرف هذا مهم جدا، الصرف والبلاغة وهذه العلوم كلها تحتاج إلى دراستها، دراسة والعناية بها. فالحاصل أن العناية بعلم الصرف، وشباب العصر لما أعياهم هذا أعرضوا عن هذا، قال هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرب ألفية ولا كذا، يعني هذا كسروا ومللوا وعملوا هذا. ولست بنحوي يلوس بحروف لسانه، ولكن سلكي أقول. فالصحابة ما لهم حاجة، وكذلك التابعون ما لهم حاجة، إلا أنه لما اختلط العجم الحبل بالنابل احتاج إلى ضبط علم العربية، اللغة العربية بالقواعد والضوابط. وهذا من جملة ما وعد الله تعالى حفظ هذا الدين به. إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا من معجزة من معجزات من الأعلام وفاء الله تعالى بما وعد به. أقام الله تعالى هؤلاء الأئمة العلماء كل بتخصصاته، النحوي لحاله والصرفي لحاله واللغوي لحاله، وكل حسب خدمة لكتاب الله وحفظا على هذه اللغة. فكل ما وافق استعمال العربية الواضحة الكثيرة يقول هذا قياس ومشي قس عليه، وكل ما خالف ذلك هذا النوادر. لا ينبغي، يجب الوقوف عند المسموع، سمع فقط. في هذا ضبط اللغة العربية بحيث أنها بقيت إلى الآن، وستبقى ما بقي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ألا نتهاون نحن بهذا. أما حدثنا بخاري يفتح لكم حدثنا ويبدأ ويصحح ويضعف ويرجع على الألباني وليل آخره، هذا شأنه. وإذا سألته هل كنت أعرف هذه الآية؟ قال والله ما أعرف هذا الإعراب، هذا ما لي وله، أنا ما أفهمه، وهو أيضا ما لنا حاجة في هذا الآن، ما في إعراب وما في كلمة قلبها وفي إلى آخره. هذا كله من الكسر والملل، وليس له صلة بالشريعة أصلا. لا بد إذا كنت طالب علم كن طالب علم على الحقيقة ومستفيد ومفيد، أما تكون مهمل لا. فالحاصل أن أخذنا إن الاسم ينقسم ولا كم اسمين، ما هما؟ النكرة والمعرفة. وما على النكرة؟ كل اسم قبيل ايش؟ كل ما قبيل ال او وقع موقع ما يقبل ال، هذا هو النكرة. وما عدا ذلك المعرفة. وكم معارف؟ ستة على ما في الألفية هذا. طيب، وهذه المعارف هي مرتبة ومرتبة ورتبناها وسيرتبها مصنفه. ما هي أولها؟ الضمائر. الثاني لا العالم. الثالث الإشارة. الرابع الموصولة. السادس المعرف بالأداة. هذه سنمشي عليها بالتفصيل. يقول هنا انتهى الوقت. وعلى ايه ثم قلنا الأولى للمصنف للناظم رحمه الله تعالى أن يجعل بابا حتى يتبين أن الأبواب هذه كمراحل، هذه تسمونها ايش؟ محطات. تقول لي بعد قليل وبعد قليل وبعد قليل فيها هناك تضعف، وان كنت راكبا سياره لكنك تشعر ايه؟ تستشعر بماذا؟ بالملل. فاذا جاءت محطه فعلى تجنب وتعبي السياره، وانت ايضا تاخذ ايش؟ عصير علبه علبتين او سندوشين، وما شاء الله نشاط. فهذه الله سبحانه وتعالى علم الأمة كيف تسير في طلب العلم، فجعلها صور. إذا انتهت الصورة تأتي صورة أخرى. ولو جعل القرآن الأول إلى آخره بصورة واحدة أو بكذا هو ماشي، ما في مانع، لكنه يعلمنا كيف نسير. النشاط تغير من إذا انتهى الصورة، ولذلك نفسك تنشرح لأن الصورة الجديدة هذه. وهكذا باب ثم باب ثم باب كلما انتهت. المفروض يجعل هنا باب يعني على ضوء هذه القاعدة التي سلكوها, وهو أن المسائل تنضبط بأبواب مختلفة وتراجم مختلفة, لأن هذا أقرب إلى وعي المسألة وحفظها والاستعادة عليها. فلذلك قلنا الأولى كان هنا, لكنه ما قال فما لي في غيبة على طول, فما لي في غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير يقول. إذن المعارف هذه هي أنواع, وقد جعلها قسمها 6 أقسام وبأمثلتها المختلفة التي مرت علينا, ويقول هذه كلها ليست على معنى واحد, وإنما لها معان معرفة لها ويميزها عن قسيمها أو عن أقسام التي تنضم إليها. فيقول فالذي أفاد دل على غائب أو دل على حاضر وهو للمخاطب والمتكلم, هذا يسمى إيش؟ يسمى كأنت وهو كأنت للمخاطب, وأنت كذلك وهو للغائب سمي بالضمير. إذن الضمير ما دل على غائب أو مخاطب, دل على غائب أو مخاطب, أو دل على الغيبة أو على الحضور. إذن بهذا عرفنا ما هو الضمير الذي جعلناه أعرف المعارف الذي جعلناه بالدرجة الأولى من المعارف السبعة. فنقول الضمير عبارة عن كل لفظ دل على غائب أو مخاطب أو متكلم. فلذلك يقول فأنت وهو سمي بالضمير, يقول الضمير اسمه ويقال له المضمر, من أضمرت الشيء المضمر الضمير, ويسميه الكوفيون الكناية, سميه الكناية دون سمى بالكناية, سميه الكوفيون كناية ومكنيا كني بي عن الظاهر. سمي ضميرا لماذا؟ أخذا من الضمور وهو الهزار. لماذا؟ لكلة حروفه من الأسماء الظاهرة, لكلة حروفه غالبا الأسماء الظاهرة حروفها زائدة, والضمائر بديلها مقابلها تكون قليلة, وحملا للبقية على هذا. ومثلا أنت الضمير أنت, والتاء دال حرف دال على الخطاب. فأن أنت اسمه محمد, كم حروفه؟ اسمه إبراهيم, كم حروفه؟ قليل. إذا قلت له أنت كان أقصى من ذلك حتى ولو مع التاء عند من يعدها. يقول الضمير من الهزال لكلة حروفه, أو من الإضمار أو مشتق من الإضمار وهو الإخفاء. لماذا؟ لكثرة استتاره, لأن كثيرا من الضمائر يكون مستترا, فلذلك سمي ضمير. نعم هو هذا, قلنا لك إيش بعد لفظ جه هذا منقول إيش من سيبوي, وقالوا إن رأيا رآه بمنامه بعد موته فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفرني. بماذا؟ قال بقولي لفظ الجلالة أعرف المعارف. هذا رآه في منامه وقالوا كذا حكاية حكية بدون سند. قال على كل حال هذا منقول منه, ونقول بعد بعد أسماء الله تعالى يكون الضمير أعرف. قال ماذا يا مشايخ؟ قال وهو ولأنه خفي في نفسي لعدم صراعتك المظهر مع ما فيه من حروف الهمس غالبا, وهي التاء والكاف والهاء هذه تلزمها غالبا, ولذلك سمي بالضمير. سمي بالضمير فإعراب البيت فما الفاء فهو الفصيحة والفضيحة, سمي بذلك لأن الفصاحة الفضاحة عن جواب الشرط المقدر تقديره. إذا عرفت أن المعرفة هي ما غير النكرة, وعرفت انقسامها إلى 6 أقسام, وأردت تفصيل تلك الأقسام بأبواب متتالية متناسقة, أقول لك ما اسم موصول بمعنى الذي في معنى رفع المبتدع, ما لذي غيبة, لذي اللام حرف جر, ذي اسم إشارة إشارة غائب مفرد مذكر غائب يعني مؤنثة مفردة للمخاطبة, ذي ذا لذي غيبة, لذي غيبة لا هذا مجيه للشيء اسمه لذي غيبة بمعنى الصاحب, هذه ليست اسم الإشارة, اسمه ايه؟ اسمه معنى الصاحب, أي لصاحب غيبة. لذي غيبة هي اسم إشارة, شيء اسمه اسم من أسماء الخمسة, ذي بمعنى الصاحب من أسماء الخمسة مجرور باللام وعلامة جر الياء, لأنه من الأسماء الخمسة أو 6 أو 7 أو 8 المعتلة المضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذي مضاف غيبة مضاف إليه, والمضاف إليه مجنون بمضاف,
وعلامة جلسة ظاهرة، أو حضور معطوف مجرور وعلامة جلسة ظاهرة، كأنت الكاف حرف جر أنت مجرور محكي وهو معطوف مجرور. سمي فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها، وفاعل ضمير مستتر نجوما تدير أنت. سمي للضمير جار ومجرور متعلق بسمي، والجملة من الفعل والفاعل يعني، وخبر مقدم تقدير هذه سميه للضمير، أو نقول ما اسم موصول مفعول مقدم لسمي ها، فسمي ما، وهذا عود يجوز، أو نجعله مبتدا خبر جملة سمي ويقدر له الرابط، وهذا والأولى أن نجعله مفعولا مقدما، هذا أولى. لماذا؟ لأن مثل هذا والإخبار بالجملة الإنشائية فيها خلاف بين النحاة، وإن كان الصحيح يجوز ذلك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلا أن ذلك جعله مفعولا مقدما هو الأولى. قال ويشير يقول الشارع رحمه الله تعالى يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور أو حضور، وهو قسمان حضور قسمان، أحدهما ضمير مخاطب نحو أنت، والثاني ضمير متكلم نحو أنا. هذا هو الذي أشار إليه المصنف في هذا البيت، وهو أنه عرف لنا أو عين لنا ما هو الضمير، فقال هو ما دل على ذي غيبة أو على ذي حضور على هذا المضاف، أو على غائب بتأويل مشتق، ما دل على غائب أو حاضر، والحاضر قسمنا على قسمين، حاضر مخاطب وحاضر متكلم، فهذا شميل للثلاثة، غائب ومخاطب ومتكلم، فلا يخرج عن هذه الثلاثة. قال ماشي، قال ماذا وذوتي ثم بعد ذلك بعد أن عرف لنا وعرفنا أن معنى الضمير أو الضمير هو الذي كل لفظ دل على غائب أو على ذي غيبة أو على ذي حضور، ثم هو ثلاثة أقسام، غائب ومتكلم ومخاطب، أراد أن أبين أنه ينقسم قسمين آخرين قسمناه ثلاثة بحسب الغيبة والحضور، ثم بحسب الاتصال والانفصال، ما يتصل بعامله ولا ينفك عنه، وما يكون منفصلا بحيث إنه ينفك عنه ويجعله مبتدئا أو مستثنا بإلا، فهذا معرفة مهمة جدا. ولذلك قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، فالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سبهما ملك. هذا تقسيم للضمير إلى قسمين، قسم متصل وقسم منفصل، متصل بعامله وقسم منفصل عن عامله. فهذا الضمير الذي سبق لنا تقسيمه غائب متكلم كذلك كله ينقسم إلى هذا، وهو أنه إما أن يكون متصلا بعامله ضربته متصل الفاعل والمفعول، أو يكون منفصلا إياي أكرم إياك نعبد، وهذا يكون منفصلا عامله. ثم قال ما الفرق بينهما وبماذا وفرقان؟ يقول المتصل ما لا يقع مبتدئا ولا يلي إلا اختيارا، أي في اختيار الكلام في ساعة الكلام دون ضرورة الشعرية، معنى ذلك أن الضمير المتصل لا تجده في ابتداء الكلام أبدا، لا يكون في آخر الكلام في وسط الكلام، أما أن يكون في أول الكلام مبتدئا لا، وكذلك أيضا لا يجوز استثناؤه بإلا تسيط إلا عليه. ثم مثل لذلك كالياء والكاف من ابن أكرم، ابني ياء الكاف كاف أكرمك كاف، والياء والها من سليه ما ملك سليه سليا الهاء سليه، هذه الأربعة لا تكون مبتدئا كأكرم لا، يعني وكذلك الياء وكذلك الهاء ما يكون مبتدئا، وكذلك ما يأتي بعد إلا في ضرورة الشعرية، فأما في الضرورة الشعرية فقد وجد منه قول الشاعر يعني وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار لا كديار، استثنى بإلا ضمير متصل هذا دخل عليه إلا، هذا ضرورة الشعرية. وكذلك أيضا قول الآخر ماذا وما أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. إلا هو ناصر، إلا هذا ضمير متصل إلا أنه تسلط عليه إلا. ولا يلي إلا اختيار، أي في اختيار الكلام لا يقع بعد إلا، أما في ضرورة الكلام فقد وجد ذلك فإنه لا يقاس عليه. فإذا قال هذا هو معنى البيتين، وذلك هاتان البيتان ضمنهما المصنف رحمه الله تعالى بيان انقسام الضمير إلى قسمين متصل ومنفصل، وبين في خلال غضون البيتين ما الفرق بينهما وما الفارق وبماذا نعرف أن هذا متصل وهذا منقسم وهذا منفصل. يقول إذا جعلته مبتدئا وسلطت عليه إلا استقام الكلام لكونه مركبا تركيبا عربيا فهذا نقول له ضمير منفصل، وإذا ما يصلح لهذا لهذين قل إنه ضمير متصل. هذا يتبين لك أنا، وهذا يعود لاستماع العرب. العرب ما استعملت إلا بالضرورة الشيئية كما ذكرناهم، ما استعملت الضمائر إلا ضمائر الفصل في ابتداء الكلام. أنت قائم، أنت قائم، أنت قائمة يأتي في ابتداء الكلام. ما رأيت إلا إياك يأتي لي إياك، وهذا هو الذي تستعمله يعني في استعمالها العام الشامل الكامل. وأما أن يأتي بغير هذا فهو قليل، لذلك قال في اختيار اختيار الكلام ضرورة كلام استعملوا ذلك. هذا يقول بعض المحاشين هنا ابن حمدون، يقول هذا خطاب موجه من ابن مالك لولده بدر الدين، وقال إنه أكثر الاعتراض عليه على أبيه يعني. فيقول له أيتها الألفية كالياء والكافي من ابن أكرمك، معناه إن بدر الدين سيشرحك شرحا يعني وافيا ولكنه سيكثر الاعتراض علي. فيقول من ابن أكرمك بالشرح ولياء ساليه ما ملك، قل لهم من أين حصلت هذا العلم حتى تعترض علي؟ أخذت مني ثم عقسته أترابه. هذا هكذا يقول ابن حمد له نكات في الأمثلة الألفية. هناك يقول إيه، وهناك يقول وآخر المؤكد يفتح قبرزة، يقول لما وصل إلى هناك 700 بيت وكذا ابرز أيها الطالب على أقرانك معناه، لأنك تضلعت من معظم قواعد النحو فينبغي لك أن تبرز على أقرانك وتفيدهم بما لديك من العلوم. كبرزة وفي كثير من المواطنين عنده نكاس في هذا. الحاصل ابن مالك ما قال هذا وما وضع على هذا منه، ولكنه نكاس. قال ماذا؟ والإعراب وذو اتصال الواو عطيه السنانية ذو مبتدا مربوع على مطر في الواو، لأنه من أمثلة خمسة من الأسماء الخمسة والستين معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصها بالألو جروا منه. ذو مضاف اتصال مضاف إليه والمضاف المجرور بالمضاف وعلامة ذي كسر ظاهرة. وذو اتصال منه جار ومجرور متعلق حال كونه منه، متعلق بحال منه. وذو اتصال منه ما لا يبتدا، ما هذا خبر اسمه وسمع الذي معناه خبر. ما لا نافية مبتدا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعلامة المقدر على الألف المخففة أو منقلبة ألفا للهمزة منقلبة يبتدأ مبتدا قلبت الهمزة. هذا قياس على كل ذلك. مبتدا الفعل جملة من الفعل والنائب فيما صلة الموصول لها، ما لا يبتدا الذي لا يبتدا به خبر مبتدا. وذو اتصال ما لا يبتدا، أو لو جعلناه بالعكس ذو خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر، ما لا يبتدأ به واتصاله هذا يبدو يمشي. ولا يلي الوقت فلا يعني مؤكدة لما قبلها، يلي فعل مضارع مرفوع تجرد الناصب والجازم وعلامة رد مقدرة من عند الاستثناء. ولا يلي وفاعله ضمير مستتر هو إلا مفعول به في محل نصب مبني على اسم أو محكم، إلا اختيارا أي في اختيارك لما صمت بخافر في اختيار الكلام اختيارا يعني أبدا منصوب على الظرفية وعلى فصاد ظاهرة والآلف بدل من التنوين أبدا. والظرف متعلق بيلي كالياء خبر متنوين وذلك كائن كالياء والكافي معطف مجرور من ابن أكرمك على كونه كائنا من ابن أكرمك، من ابن أكرمك من حرف جر
مملي بسكن مقدرة منام زراشة ومعالي بحالة التخلص من تقع الساكنين، وكانت كسرة لأنه الأصل التخلص من تقع الساكنين، ولو فتح جاز لكنه قليل. من ابن أكرمك، من الرجل، من ابنك، هذا هو الأصل. من ابنك يجوز بعض أهل اللغة بالفتح، كما في عن، عن الرجل في عن الكسر هو المستعمل. وأما من جائز، وعن بالضم كذلك أيضا. عن الرجل هذه لغة، عن الرجل وهو الكسر هو الأصل. يقول من ابن أكرمك، من ابن مجرم محكي، من ابن أكرمك الجملة كلها محكي. والياء والها معطوه مجرور، من سليم حرف جر، سليه ما ملك مجرور بمن محكي، وهكذا إعراب البيتين. وخلاصة القول يقول الشايخ: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، والضمير البارز ينقسم إلى قسمين وهو منفصل ومتصل. منفصل ومتصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدئ به كالياء من أكرمك، من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلا ك، لا، إنما يقال إلا إياك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقول: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض. عوض هذه زمن إليه، الزمن كقط هي، لكنها تكون إيه؟ عوض إلا هو ناصر، هذه تكون في الماضي وهذه تكون إيه؟ في المستقبل. عوض ظرف مستقبل يستغرق له المستقبل، وبخلاف إيه؟ بخلاف قط، هذا يكون لماذا. قال: الله ناصر. وما علينا، القول الآخر كذلك: وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار، والمفروض يقول إلا إياك، لكن النظم لا يستقيم إلا بهذا، فهذا يكون إيه؟ مستثنى مما سبق، ويعني يكون مقصورا على السماع، سماع هذا. الحاصل خلاصة القول أنه في هذين البيتين الأخيرين تكلم عن انقسام الضمير إلى قسمين، أحدهما ضمير متصل والثاني ضمير منفصل، والفرق بينهما أن الضمير متصل علامته أن لا يجوز الابتداء به، أن لا يقع في ابتداء كلام مبتدأ، وكذلك أن لا يجوز وقوعه بعد إلا الاستثنائية إلا في الضرائر الشعرية، وهذا هو المتصل. وأما مع ذلك الذي يصلح لأن يكون مبتدئا، أنت قائم، أنت أكرمت إياك، ما أكرمت إلا إياك بعد إلا، فهذا يسمى ضميرا منفصلا. وسنتكلم فيما تبقى من أحكام الضمائر في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا بين العاصر، من طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تعاون بيننا وصائب الدنيا، متعنا بأصبعنا وصارنا قوتنا حيثنا، جعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلقنا، ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.